من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد باذنه تعالى مع المجلس 34 من مجالس التعليق على شرح العقيده الطحاويه والمفروض اننا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الامام الطحاوي لم يخف عليهم شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم ولكن في اللقاء الماضي سبق وان قرأنا السطور السابقة سريعا نظرا لاننا فسرنا الايات في اول الدرس فقال البعض انها بحاجة الى اعادة للقراءة مرة ثانية من قوله واما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره من عمر هذا المعمر ولا غيره قال فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره انه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه انما يقول عندي درهم ونصفه يعني نصف الدرهم ولا نصف درهم اخر نصف درهم قل عندي جنيه ونصف ونصفه تقصد ونصفه ايه جنيه اخر لا تقصد ان عندي جنيه ونصف ذلك الجنيه لان مش ما تقصدش ما انت لما تقول عندي جنيه ونصفه تقصد ماذا ونصف ذلك الجنيه فقول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر اخر واخد بالك مش معناه ما ينقص من عمره يعني عمر ذلك المعمر الذي لبث عهدا طويلا او زمنا طويلا لا ده المقصود يعني المعمر الذي يعمر مش كده والذي يكون عمره ايه اقصر منه يعني شخص اخر يبقى هذه جاءت على الايه على الجميع لا تقصد شخصا واحدا ففهم البعض وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعني ايه من عمره هو ومن هنا قال هل الاعمار تزيد وتنقص طيب بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى طيب هو على العموم المحقق نقل عن الامام ابن الجوزي في زاد المسير في علوم التفسير تحت في الهامش كلام نقرأه علشان برضو نفهم ماذا يقول المفسرون قال ابن الجوزي قوله تعالى وما يعمر من معمر اي ما يطول عمر احد ولا ينقص من عمره في هذه الايه قولان احدهما انها كناية عن اخر فالمعنى ولا ينقص من عمر اخر زي ما قلنا وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد في اخرين يعني مجاهد في اخرين يعني ايه وافقه على ذلك اخرون من اهل العلم واختاره ابن جرير الطبري وتابعه الحافظ ابن كثير قال الفراء وانما كان عنه كأنه الأول لأن لفظ الثاني يعني ذكره بالكناية، فكأنه يقصد يعني كأنه على الأول، لكن الهاء المقصود بها إيه؟ معمر آخر، ولكن جاءت هكذا بأسلوب من أساليب اللغة العربية، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال ولا ينقص من عمري معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه والمعنى ونصف الأصل. والثاني الثاني إيه بقى؟ في الهاء، ما احنا قلنا في الهاء ايه؟ قولان في عمره ايه؟ في الهاء دي اللي هي المضاف اليه، بتعرف مضاف اليه، دي فيها قولين لأكل التفسير. القول الاخر انها كناية عن ايه؟ عن معمر اخر غيره، وهو الذي رجحه الامام ابن جرير واختاره الحافظ ابن كثير. اما القول الثاني ولا ينقص من عمر معمر، يقول والثاني انها ترجع الى المعمر المذكور، فالمعنى لا يذهب من عمر هذا المعمر يوم او ليلة الا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير مكتوب في اول الكتاب عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب اسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة الى ان ينقطع عمره. وهذا المعنى في رواية ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابو مالك في اخرين. يعني ان قضية الزيادة والنقصان هذه موجودة في النهاية في علم الله ولا تغيب عن علم الله، لكن القضية ان هذا الانسان يكتب له انه عمره كذا، فاذا زاد في بره لوالديه او وصل رحمه فهذا عمره يزيد. بالنسبة لله عز وجل يعلم الله انه سيبر والديه ولا لا، وتزيد عمره ام لا، لكن مفيش عند الله اختيار، يعني القضية مش هتبقى عند الله عز وجل دي او دي، لان دي او دي معناها ان القضية فيها ايه؟ عدم ترجيح. يعني انا اقول يا هذا الانسان اللي راكب معايا في العربية ينزل المحطة دي المحطة الجاية، هو واحدة من الاثنين مفيش تالتة، عندي احتمالين ينزل في المحطة دي ينزل في المحطة الجاية، ده دول احتمالين اثنين مفيش عندي احتمال ثالث. لكن بالنسبة لي اقدر اقول ان هذا الامر مترقن عندي انه ينزل في دي او في دي، لا انا هنا ما عنديش ترجيح، هذا يساوي الجهل وهذا لا يجوز نسبته الى العليم سبحانه وتعالى. فما تقولش هذا الانسان ان وصل رحمه سيبقى عمره 70، ولو ما وصلش يبقى 60، لان عند الله هي القضية 60 يا 70 منتهية، وبالثانية وباللحظة، لان القضية مش قضية يموت في اللحظة الفلانية وخلاص. بالمسألة لو كانت كده يبقى علم عظيم، لكن اعظم منه علم الله عز وجل انه يعلم ما يموت في اللحظة الفلانية، والملائكة واخدة اوامر وهتنزل وهتسأله وهيجيب عليهم وهيحصل كذا، امور مش القضية قضية الوقت الفلاني ده او ده وخلاص. ده طرق يعني انت مثلا على سبيل المثال تقول انا هخرج الساعة كذا الساعة كذا، عند الله تخرج الساعة كذا، القضية مش الساعة 8 او الساعة 9، لا ده انت هيترتب على خروجك الساعة 8 امور، ولو خرجت الساعة 9 سيترتب على ذلك امور، ولو خرجت قبلها بساعة سيترتب على ذلك امور، ولو ما خرجتش خالص سيترتب على ذلك امور، ولو 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 كل اللولوة دي كلها لو انت مشيت مع كل واحدة هتجد التاريخ يتغير كامل. هذا الذي لم يحدث ولن يحدث يعلمه الله، فما بالكم بالذي سيحدث واقعا. يعني ان كان الله يعلم اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ايه، يبقى قضية العلم بالواقع مسألة بالنسبة لله عز وجل لا يجوز النقاش فيها ولا لا، مش كده ولا لا. ولذلك عبارة السلف كما تذكر يعلم ما كان في الماضي على التفصيل الذي لا تستوعبه عقول الخلق جميعا، يعلم ما كان، وما كان دي ما تفتكرش ان البشر يعلموها، لا ولا الملائكة، على التفصيل، وانما على التفاصيل التي لا يعلمها ويحيط بها علما الا الله، لا يستطيع الخلق ان يحيط بذلك علما. ثم ويعلم ما سيكون، اللي في المستقبل على التفصيل الذي لا يعلمه احد من خلق الله ابدا، كل ذلك يعلمه الله. ثم ما لم يحدث، لو حدث كيف كان يكون؟ ودي امور مجرد تصورها تصيب العقل بالخبل. مجرد انك انت تتصور الكلام ده لما تيجي تذكره وتحاول مثلا، وقلت الكلام ده قبل كده وضربت بيه مثال، يعني مثلا جهاز زي ده، ايه مجموعة الاحتمالات اللي كان يخلق هذا الجهاز لو لم يكن جهازا لهذا الاسلوب للتسجيل؟ ايه الاحتمالات اللي كان ممكن يكون هو فيها؟ كم مليار؟ 100,000 مليار؟ احتمالات لا نهاية لها، احتمالات لا نهاية لها ابدا. ده الجهاز الواحد، كل شيء موجود يقع تحت هذه القضية، انه كان ممكن يكون احتمالات لا نهاية لها، صح؟ وفي كل احتمال تاريخ لا يتناهى، وعند كل جزئية تقول طب لو ما حصلش كده وحصل كده، يبقى القضية ستتضاعف لا نهائيات لا تتناهى، مش هتبقى لا نهائية واحدة، ده عند كل لحظة. طب ولو خلق في الزمان ده، طب الزمان اللي قبله، بالنسبة للزمان الماضي ولا المستقبل، بالنسبة للمكان، بالنسبة للعين نفسها، كان هيخلق ايه؟ كان انسان؟ كان شجرة؟ كان طائر؟ كان ملك؟ كان انسان؟ كان قصص لا تتناهى، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. يبقى هذا امر مجرد ان انت تتصور قضايا لا نهائيات في العلوم، هذه امور تصيب العقل بالخبل، لا يستطيع العقل ان يستوعب مجرد تصورها. هذا كله من علوم ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيها احد من خلقه على الاطلاق، وما سمى الا الله او مخلوق من مخلوقات الله. فهو اي شيء اما ان يكون غير الله هيكون كله مخلوق، مش كده ولا لا؟ كل ما عدا الله فهو مخلوق. هل ولذلك من التوحيد انك توحد الله في اسمائه الحسنى وفي صفاته العليا، فلا تشرك مع الله احدا في صفة من صفاته ابدا، حتى وان وقعت التسمية المشتركة. هذه التسمية تقول فلان عالم، فلان عليم، اني حفيظ عليم، اجعلني على قدائم الارض، اني حفيظ عليم. العلم يوسف، الانسان البشر النبي يساوي علم الخالق سبحانه وتعالى؟ ولا في مناسبة ولا في اي تناسب على الاطلاق، واخدين بالكم؟ فهنا يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. يبقى كله مقيد، يبقى سواء قبل النهاء في هذه الآية عمره، المقصود بالهادي تعود على معمر اخر كان عنه بقوله وما يعمر من معمر، يبقى قد وما ينقص ايه من عمره معمر اخر او من عمره هو، لكن عند الله القضية ايه؟ منتهية واحدة. هيموت عند 60، هيموت عند 70، مفيش عند الله بين بين. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكة، وكلام طيب، نعم، لان الملائكة لا تعلم كل شيء، وانما الملائكة في ايديها صحف، هذه الصحف مكتوب فيها الانسان ده لو بر والديه يموت عند 70، ما برش هيموت عند 60 مثلا. الملائكة بقى اللي عندها مقالب بين بين، يا رب طب هيموت عند 60 ولا 70؟ شوفوا انتوا بقى، لو وصل رحمه وبر هيمسك الى 70. يبقى الكلام ده بيبقى الملائكة قبل ما يبر ولسه بقى مخلوق قسم صغير، تعرف الملائكة هو يموت عند 60 ولا 70؟ لا. يبقى الامر ده، ثم بعد ذلك الملائكة نفسها لما تيجي تنظر الى الاعمال وتطابق الامر بالمكتوب في اللوح المحفوظ الذي لم يطلعوا هم عليه الا بقدر ما يطلعهم الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فيطلعهم على بعض الغيبيات حينما يشاء سبحانه. ويقول يقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم. نستنسخ يعني ايه؟ لذلك ابن عباس يقول ألستم عربا؟ نستنسخ يعني بننقل من كتاب لكتاب. يبقى هم لما جم ينقلوا من اللوح المحفوظ وجدوا المطابقة تامة بين ايه وايه؟ بين الأعمال التي حدثت على الطبيعة وبين الموجود في اللوح المحفوظ. وهذا سر من أسرار علم ربنا وحكمة الله سبحانه وتعالى. هم الأمر يبلغوا بتاعت كده قبضنا روحه عند السبعين يا رب لأنه وصل رحمه. طب اطلعوا على ما في اللوح المحفوظ يطلعوا يجدوه ايه؟ كان مكتوب له انه يصل رحمه ويموت عند هذه اللحظة. كل شيء وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في إمام مبين. الإمام المبين اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. في لوح محفوظ لكل أجل كتاب. هنا يقول وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. عندنا برضه يمحو الله ما يشاء ويثبته. هل في الشرائع أم في الأمور المقدرة؟ ما احنا عندنا أمر كوني وأمر قدري. هل في الأمور المقدرة الكونية يمحو ويثبت؟ ولو كان يمحو ويثبت هل هذا في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، اللوح المحفوظ ما فيه ثابت لا يتغير لأنه بيمثل علم الله عز وجل. علم فكتب، فما كتبه لا يخالف ما علمه، ولا كتبه لا يخالف ما شاءه وسيخلقه كونا وقدرا سبحانه وتعالى. طيب هنا لما يقول يمحو الله ما يشاء، يمحو يمسح ويثبت يحسب، اللي يثبته حتى بمشيئته واللي بيحوه. هل المحو والاثبات ده في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، بدليل انه قال لنا ايه؟ وعنده ام الكتاب. ده يبقى ام الكتاب ما فيهوش محو واثبات. يبقى المحو والاثبات بالنسبه لماذا؟ للذي في ايدي الملائكه. فقال وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب في سوره الرعد، على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه، وان قوله عنده ام الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الايه وهو قول لكل اجل كتاب، ثم قال يمحو الله، بيتكلم عن الاجال، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى ده بالنسبه لمين؟ للي في ايدي الملائكه. اما الذي هو عند الله في اللوح المحفوظ فهذا الامر ايه؟ لا يعتريه محو ولا اثبات، بل هو مكتوب كما علمه الله اجلا وسيشاؤه ويخلقه سبحانه في اللحظه التي يشاؤها، وياتي ما خلقه وما شاءه وما يحدث واقعا مطابقا لعلم الله الازلي الذي كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال وعنده ام الكتاب يعني اصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل القول الثاني ان هذه آية لا تتعلق، اي في الرعد لا تتعلق بقضيه ايه؟ الاجال، ولا تتعلق بمساله الاقدار الكونيه، بل تتعلق باوامر الله الشرعيه، فبتتكلم عن الشرائع ونسخ الشرائع. ويبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نكياها. ويبقى الكلام ده بالنسبة للشرائع التي نسخت، ما هو شرع موسى نسخ وشرع المسيح نسخ لما جاء القرآن الكريم، بل من عصر آدم عليه السلام كان في نسخ. وهذا الكلام يرد به على اليهود الذين يقولون بالبداء أو بإن النسخ يلزم منه البداء، لأن آدم عليه السلام كان في شريعة آدم أن الإخوة يتزوجون الأخوات، وإلا لو ما كانش الأخ يتزوج أخته لما انتشرت البشرية، وإلا لابد يكون في آدم ثاني، مش كده ولا لا؟ وعلشان أولاد آدم يتزوجوا، إلا يتزوجوا في أول البشرية من أخواتهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى لابد يكون في أسرة ثانية، أسرة بها آدم ثاني، مش كده ولا لا؟ ولما شاء الله تعالى أن يخلق الناس من نفس واحدة شاء أن يكون الأمر في أول البشرية الأحكام الشرعية، والحلال حرام الله والحرام حرام الله، وقضية تحريم الأخوات على الإخوة والمحارم وما شكل ذلك هذا من تشريع الله عز وجل، هذا الأمر من شريعة الله تبارك وتعالى. فكون أن الله عز وجل أباح هذا الأمر في أول التشريع في العصر الأول في الجيل الأول لآدم عليه السلام لكي تنتشر البشرية، ثم نسخ بعد ذلك. موجود النسخ ولا مش موجود؟ موجود في الشرائع. فقال بعض المفسرين إن قول الله تعالى يخفى الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب يقصد به إيه؟ الشرائع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. فخذوا بالكم إن مش دايما العالم أو المفسر أو المحقق لما يقول قيل اللي هي في صيغة التمريض عند المحدثين يقصد من وراء ذلك أنه يضعف هذا القول، فقد قال في القول الذي يرجعه هو هنا إيه؟ قيلة، مع أنه يرجعه الثقيلة. فكلمة قيلة وأساليب التضعيف أو التمريض عند المحدثين هذه لا تحكم بها أنت على أقوال العلماء المجتهدين في حينما يتعرضون لقضايا تحقيقية. بتكلم أما يكون الكلام ده إيه؟ أما يكون بيروي رواية ويقول فيها قيلة في الأخر أو قيلة أو واخد بالك ولا لا؟ لما يجي هذا صيغة التمريض في الروايات، لكن هنا هو يحكي أقوال لأهل العلم فلا تثبتها لقائلها، لأنه لو ما قالش قيلة هيقول إيه؟ وقال فيبقى ملزم إنه يقول مين؟ من قال هذا القول، قد لا يكون لا يذكره، وقد قد يكون لا يذكر قائل هذا القول، لكن هذا القول عنده هو قول بدليل انه ايه هيرجع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول وهو قوله تعالى. ليه؟ لان الايه اللي سبقتها بتقول ايه؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. فالسياق بيتكلم عن إيه؟ بعثة الرسل، يتكلم عن مجيء رسلا بعد رسل. فالقضية تبقى قضية نسخ إيه؟ شرائع. قال فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى. يعلم ربنا عز وجل مثلا يقول والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى جعل الحكم هنا ايه؟ مغير غايه. الغايه دي ايه؟ هيجي حكم تاني جاي في السكه، واخدين بالكم ولا لا؟ او يجعل الله لهن سبيلا. لما تيجي تنزل سوره النور تقول ايه؟ يبقى الحكم ده خلاص استنفد غرضه ومش هيعمل بيه. قضيه الحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت كان امر ايه؟ مؤقت، حتى توفهن الموت تموت قبل ما ينزل شرع اخر، او يجعل الله لهن سبيلا لو نزل الحكم وهي لسه محبوسه. يبقى في حكم جاي ولا لا؟ يبقى تستشرف النفس لنزول حكم اخر. يبقى الحكم ده ما كانش حكما ايه؟ مؤبدا، وانما كان حكما ايه؟ مؤقتا. ولذلك جاء بعد ذلك سورة أنزلناها وفرضناها ونزل فيها قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى عندك معنى كده من الشرائع نفسها مؤقتة بوقت ومغير غاية. فشريعة موسى يعلم الله، وأعلم موسى أن هذه الشريعة ستكون لحد مجيء مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لا عيسى، لا، لأن عيسى نفسه جاء يطبق التوراة. عيسى ما جاء ناسخا للتوراة، بل جاء عيسى إيه؟ تابعا للتوراة. فالتوراة هي الشريعة التي جلس كان بشارة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام كل الذي فعله بعد ما كان كل ما بني إسرائيل كل ما يذكره او يظلمه الله يحرم عليهم طيبات احلت لهم كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. يبقى في طيبات حلال اصلا في اصل الشرائع حلال حرمت من اجل ايه هؤلاء الظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه طيبات احلت لهم وذلك قال حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. مش قال كده خطوط الانعام؟ يبقى ربنا عز وجل وضح ان بني اسرائيل حرمت عليهم بظلمهم ولبغيهم طيبات احلت لهم فلما جاء المسيح قال ولاحل لكم بعض مش كله بعض الذي حرم عليكم. يبقى جاء بشريعه فيها تخفيف فلما جاء بالتخفيف رفع بعض الاضرار وبعض الاغلال لاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اما معامله البشريه وبني اسرائيل والجميع معامله جديده ونحو كل الامور السابقه والعقوبات السابقه فهذا سيكون في شريعه من شريعه محمد عليه الصلاه والسلام الشريعه القائمه. ولذلك كانت الشريعه للجميع ما فيش بقى طيبات تحرم على حد من البشر. ليه؟ لان يبقى في جهاد في سبيل الله وبقى في امر بمعروف ونهي عن منكر وفي امه قائمه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده كان القول لهذه الامه يحل لهم. ولذلك كان العهد المأخوذ على أتباع موسى عليه السلام عند جبل الطور حينما أخذتهم الرجفة وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتوفيقنا بما فعل السفهاء منا إلى آخره. فقال ورحمتي قال هذا لمن؟ للصفوة المختارة من أتباع موسى عليه السلام. إنه قال واختار موسى إيه؟ قومه 70 رجلا لميقاتنا. خدوا خواصة بعد عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وللتوبة إلى ربهم فأخذ موسى عليه السلام من الخلاصة من بني إسرائيل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإليه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ثم قال الله تعالى لهم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يا موسى انت وأتباعك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بقت الطريقة ايه؟ تحليل الطيبات وتحريم الايه؟ للخبائث. شرع شرع كامل سيأتي على يد محمد ابن عبد الله الذي ينتهي نسبه لإسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات وأتم التسليم. والإبشارة موجودة في كتبهم ولا يستطيع منصف أن ينازع في هذا فهو موجود بالفعل. وكل ذلك تكلمنا عليه بتوسع في تفسيرنا لسورة الأعراف وهو مسجل ومتداول. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الشرائع ينسق بعضها بعضا بإذن الله. مش كده ولا لا؟ بإذن الله القدر الكوني وفي نفس الوقت بإذنه الإيه؟ الشرعي لأنه أمر يحبه الله ويرضى عنه. فهو تتوافق المشيئة الكونية مع الإرادة الشرعية مش كده؟ في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور الأخرى كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يقول وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. نأتي إلى قول الإمام الطحاوي لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقه قبل أن يخلق البشر أو الخلق جميعا. هل خفي شيء على الله؟ لا. ليه؟ لأن علم الله أزلي. كان الله الأول كان الله الآخر كان الله بكل شيء عليما كان الله غفورا رحيما كان الله ليس لله بداية صح؟ نعم. ولا لأسمائه الحسنى ولا لصفاته العليا. كان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فهو الأول بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا ولذلك لا تستطيع ان تقول ان علم الله محدث. لا، علم الله ازلي، زي صفه المغفره لله ازلي. لكن لما يغفر لك انت الان المغفره دي ايه حديثها، لما يغفر لك الان، لما يغفر، اما يرحمك الان الرحمه دي حادثه، لكن صفه الرحمه هذا ليه دي بالكم ولا لا؟ وده اللي بيقال عنه عند اهل السنه والجماعه، قديم النوع ايه؟ حادث الاحاد، يعني الصفه كصفه لم يتخذ ربنا صفه جديده، لكن اثار الصفه وتعلق الصفه هو دوت اللي بيحدث ولا لا؟ ولذلك صفه الكلام ازليه. لكن لما يكلم الان، اذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكه، يبقى بيتكلم بالوحي كل يوم هو في شأن. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يوم القيامة لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذا ده غضب حدث ولا لا؟ لكن صفة الغضب صفة أزلية. والذين قالوا بنفس الصفات الكمالية، هؤلاء قد أوتوا من ثلاثة الأذهان ومن قلة علمهم وتحققهم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه كان في الأزل عليما وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بفطرهم. الشارح يقول: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. دي اللي لسه ايه شرحنا وموضحنا. الدليل كما قال تعالى، الكلام ده مش جايبينه من عندنا بالعاطفة، مش كلام بالعواطف، الكلام عندنا بالايه؟ بالنصوص وبالأدلة. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لأن ربنا عز وجل بيقول في سورة الأنعام ايه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم، ربنا بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا ما ردهمش ليه؟ لأنهم لو ردوا لإيه؟ لعادوا. الكلام ده اتكلمنا عليه في اللقاء الماضي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، يعني هم مش هيردوا، ربنا مش هيجعل الحياة دنيا تانية ولا اختبار تاني، ده خلاص الدار الآخرة جاء. فيقول: وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. ينفع الكلام ده يؤخذ كده ولا لازم يفهم؟ ما هو تيجي تقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى لو أسمعهم مش هيسمعهم إلا وهم فيهم إيه خطر. يقول ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يبقى لابد إن الكلام ده يفهم. ما أنت ما بتقرأش كلام بتقرأه خلاص لازم تكون فاهم. يعني ربنا بيقول لو علم الله فيهم خيرا ايه لاسمعهم، يبقى امتى هتسمعهم؟ لو علم فيهم خيرا يبقى المفروض لو اسمعهم لامنوا، لانه لن يسمعهم الا لو كان فيهم ايه. فكيف يكون فيهم خيرا فيسمعهم فيتولوا وهم معرضون؟ واخد بالك من الاشكال؟ ولذلك الايه دي لابد انها تفقه ولابد انها تفهم. يبقى معنى الكلام لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به لتولوا وهم معرضون. واخد بالك ولا لا؟ لأن الكلام ده فيه بعضهم فهموا عن إنه يقدر يكون منه قياس منطقي عنده المقدمة. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو حدث كلمه اسمعهم يقول ايه؟ لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. يبقى هذا اللي يركب القياس المنطقي ده بالاسلوب ده يبقى عايز يطبق منطق ارسطو على القران، وده جاب نفس امشي. ولذلك بعضهم لما جه
ينظر للامر الى الام ولا تلاقي فيه اشكال. لو علم الله فيه خيرا لاتبعه، ولو اتبعه يقول لك ايه؟ لو علمت فيك خيرا لاعطيتك ولو اعطيتك لنجحت. يبقى لو علم لو علمت فيك خيرا تنجح، كلام مضبوط مش مشكله، واخد بالك ولا لا؟ لكن هنا تقول لو علم الله فيهم خيرا لاتبعهم ولو اسمعهم او استمع بل وتوقف مع الخيريه. يبقى ازاي يقول لي اتولى؟ يبقى لابد ان استمعت غير الايه؟ لانه لو اسمعهم سماعا ينتفعون به لما تولوا. واخد بالك ولا لا؟ عشان تبقى ما بتقراش الايات كده وبترص كلامه خلاص، تبقى تدبر وتفهم وتعرف وترجع الى اهل العلم لكي تفقه كلام ربك سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك رفض على الرافضه والقدريه الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخرج. عارفين الرافضه والقدريه المقصود بهم ايه؟ هل الرافضه القدريه ولا الرافضه لوحدهم والقدريه لوحدهم؟ مش قصه الرافضه اقسام ولا القدريه اقسام، لا، القدريه لما يذكروا المقصود بهم المعتزله، لان المعتزله بينفوا القدر وبيقولوا بخلق افعال، بيقولوا ان العبد خالق فعله، مش كده ولا لا؟ وامامهم في اهل التفسير الزمخشري، مش كده؟ يبقى دول المعتزله معروفين. طيب المعتزله دول بينفوا القدر وبيقولوا ان الانسان خالق فعله، ودي مقوله عمرو بن عبيد وغيره من وعطاء قبل كده، واصل ابن عطاء اللي اعتزل مجلس الامام الحسن البصري. لكن المشكله الرافضه دخلوا نفسهم معاهم، فاكرين انا قلت السبب ايه؟ لان الرافضه في الاصل كانوا ايه؟ مجسمه، كانوا مجسمه ومشبهه. هم اصلا ايه الرافضه؟ يعني ايه الرافضه؟ هل كل الشيعه رافضه؟ لا، كلمه الشيعه اصلا كلمه عامه بتعود، لان كان في زمن علي كان في مشايرين لعلي من اهل السنه والجماعه بيحبوا عليه، وقفوا بدوار الامام علي بن ابي طالب، منهم عمار بن ياسر وقتلته الفئه الباغيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تشيع عليك نحن نشيع عليك، يعني انت تشيع عليه ولا ما تشيعش عليه؟ ده حدث علي رضي الله عنه دين وبغض علي بن ابي طالب نفاق. يبقى انت معروف انك تحب علي ولا لا؟ مع اصل كلمه شيعه شيعه علي، هل انت شيعه علي بالصوره دي؟ يعني الرافضه دول شيعه علي بما هم عليه من كفر ومن خروج على الشرع، دول مشيعين عليه؟ ده علي بن ابي طالب امر بقتل مجموعه ممن سموا انفسهم بالشيعه لانهم عبدوا من دون الله. يبقى دول لا يجوز ان نقول عنهم شيعه علي بن ابي طالب. اصل اسماء كده، في بعض الناس بتسمي نفسها باسماء، اسماء والاسم لا اسهل الواحد يسمي نفسه، واحد يسمي ابنه كريم وابنه يكون بخيل، يجي يبقى القضية مش قضية أسماء، ما هو كل إنسان يستطيع أن يسمي نفسه، جماعة من العيال تسمي نفسها أسماء، سمي. القضية العبرة بالاسم ولا العبرة بالإيه؟ بالعمل نفسه. العبرة مش بالاسم، العبرة بعمل الإنسان. فهنا سموا أنفسهم شيعة، طب ما احنا عندنا اللي كانوا مع علي بن أبي طالب ما أبناؤه كانوا مشيعين ليه؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم سيدا شباب أهل الجنة. اهو دول بيقولوا شيء، مش دول شيعه، مش دول ربنا بيقول في كلمه شيعه لفظ القران. ربنا عز وجل لما ذكر نوح عليه السلام في سوره الصفات قال وان من شيعته لابراهيم، يبقى من شيعه نوح ابراهيم. يبقى كلمه الشيعه كلمه شرعيه ولا لا؟ ولذلك هم اطلقوها على انفسهم. فهنيجي نقول في شيعه على حق وفي شيعه على باطل. فمن كانوا مشيعين لعلي حقا ولا يسبون، لان اللي يشيع عليه عمره ما يسب الصحابه، عمره ما يسب الشيخين ابا بكر وعمر بن الخطاب. ولذلك لما جاء زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب الامام زيد، وحدث مشاكل بينه وبين الامويين، وجاءوا مجموعه ممن تسموا بالشيعه وكان اسمهم الخشبية، لأنهم كانوا عاملين سيوف من الخشب. ليه سيوف خشب؟ لأنه لا يحل عندهم القتال إلا مع المهد المنتظر، لما يجي الإمام المعصوم. ما كانش لسه المهد المنتظر ظهر بدعته واخترعوها لسه، فكانوا لا يجيزون إلا مع الإمام المعصوم.
فلما عرض عليهم الركوب بجوار قالوا بشرط. قال لهم ايه الشرط؟ قالوا له ان تلعن الشيخين ابا بكر وعمر. قال لهم العن وزيري جدي، انا العن الوزيرين اللي كانوا بتوع جدي، جيتوا مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما انا لو لعنت وزيري جدي يبقى معنى كده ان جده النبي عليه الصلاه والسلام كان معاه وزراء ملعونين، يبقى الامر ده خطر على حق المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ما هو المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الصديق واصطفى الفاروق، فكان وزيرين، خرج النبي وعمر ودخل النبي وعمر. اذا كان وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم واقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فلما تيجي تلعن انت والعياذ بالله البعيد، ماذا تقول؟ ايه ما تطعن فين؟ في من اختارهم، مش كده ولا لا؟ في طب والطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله كفر ورده مستقله. فمن هنا قال لهم لا العن وزيري جدي، فقالوا رفضناه. قال رفضتموني فسموا بالايه؟ بالرافضه. ولذلك من اتبع زيد بن علي اللي يتبعه مش هيلعن الشيخ. طيب ليه كانوا اقرب الشيعه الى اهل السنه مذهب الزيديه في اليمن؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ومن وجد منه لعن للشيخين خرج عن مذهب زيد. لكن عندهم بدعه اللي هي تفضيل علي بن ابي طالب على الصديق وعمر، وهذه بدعه في حد ذاتها، لكن لا تصل الى والعياذ بالله الى الكفريات التي وقع فيها الشيعه الاثنى عشريه الذين سموا بالايه؟ بالرافضه. اسمهم الرافضه واسمهم الاثنى عشريه لانهم بيعتقدون بامامه اثني عشر اماما معصوما ومنتظرينه في السرداب الى الان لغايه ما يخرج، ومش هيخرج ان شاء الله غير ما ياتي الدجال ويكون من صفوفي او من جنود الدجال باذن الله تعالى كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم اننا هنا نوضح ان الرافضه في الاول كانوا عقيدتهم مجسمه مشبهه. ليه؟ لانهم سبائيين اتباع عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا هو اللي اخترع هذه العقيده المضلله المضلله. فلما اخترعها عبد الله بن سبا اصلا يهودي، واليهود اصل التجسيم، واليهود اصل الايه؟ اصل التشبيه. اليهود اصل التجسيم واصل التشبيه. ومن هنا وجدنا انهم في الاول كانوا مجسمه وكانوا مشبهه كاليهود، ولكن هذا المذهب لفظه المسلمون الاوائل في كل اعصارهم. قضيه التجسيم كانت مرفوضه عندهم، والرافضه هؤلاء يريدون دائما ان يركبوا الامواج، دائما عاوزين يركبوا الموجه. فوجدوا في العصر العباسي ان الريح اصبحت مواتيه مع من؟ مع المعتزله. لما المعتزله اصبحت لهم قوه واصبحت لهم دوله في زمان المامون وغيره، فمن هنا هم دائما مع اللي بيكسب، هم دائما مع الفريق الكسبان. فغيروا جلدهم وغيروا نحلتهم واصبحت عقيدتهم تابعه لعقيده من؟ لعقيده والمعتزله قدريه في ماذا؟ القضاء والقدر. ينكرون القدر ويقولون ان الانسان يخلق افعال نفسه، وينكرون ان الله خلق افعال العباد. فهم معتزله. ولذلك اللي بيدرس لما تيجي تقول المعتزله ماتوا، بعض الناس يجي يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا العقيده، ده الاعتزال مات بموت اصحابه. مين اللي قال الكلام ده؟ عقيده الرافضه الشيعه الاثنى عشريه عقيده اعتزاليه. يبقى الاعتزال ما ماتش، مذهب الخوارج ما ماتش، مذهب الجبريه ما ماتش، موجود عند الصوفيه. مذهب المرجئه ما ماتش، موجود عند كثير من المسلمين. يبقى عندنا ارجاء، عندنا خوارج، عندنا اعتزال، عندنا جبريه، يبقى كل البدع القديمه ما زالت موجوده ولا لا؟ ولذلك حط في اعتبارك امر هام جدا، ما من بدعه تستحدث الا ولها جذور قديمه. ساعة ما تلاقي واحد صحفي بيصب الصحابة لبزوز، تجد واحد بينكر الشفاعة له جذور عند المعتزلة. خلي بالك ما فيش حد بيجيب جديد، مش حد بيجيب جديد ابدا. حتى الذين يخرجون علينا في بعض الفضائيات الممولة من الفاتيكان وغيره للطعن في عقيدة المسلمين والبحث عن شبهات في العقيدة وفي القرآن، ما بيجيبوش كلام جديد، والله لا يأتون بجديد، كله قديم وكله قيل قديما وكله أملك الكتب في نقضه من أساسه. فيش جديد، اوعى تفتكر في شبهة جديدة. يقول لك القرآن والأحرف السبعة والأصل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم اتجوز تسعة والإسلام انتشر بالست، مفيش جديد. كل ده أمور احترقت من كثرة ما كتب فيها ومن كثرة ما نقشت. فلما تلاقي واحد زي حالاتي مسك الميكروفون وقعد يرد على الشبهات دي، ما تقولش الله ابن تيمية بعث من مرقدي، لا لا ابن تيمية ولا حد، كل اللي حصل قرينا وجينا ننقل، جيش جديد أبدا. أضحك لا هم بيحكوا بجديد ولا الذين يردون عليهم يحكون بجديد. اوعى تكتب بيجيب جديد، لا اللي بيكتب الشبهات بيجيب جديد ولا اللي بيرد عليهم بيجيب جديد. امور كلها احترقت من كثرة الناس وكل ما فيها. ده الامه كمان اللي بيجوا دوروا بيدوروا على الحاجات السهله، لان برضه امكانياته ما تسمعش. هل واحد فيهم يستطيع انه يقرا كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه درء عرض العقل والنقل ويستخرج منه؟ ما يقدرش، ما يفهمش، ما يفهمش الكلام ده. هو بيجيب كلام بسيط يكتب يكتب، لان اصبحنا في زمان ثقافه التيك اواي. عارف التيك اواي في الاكل، حتى في الثقافه، حتى في العلوم، حتى في كل شيء بقت ثقافه التيك اواي. كل واحد عاوز ياخد الاصول الفقهيه، علم الاصول كله ياخده برشامه، عاوز يتعلم علم الحديث ويبقى محدث من خلال سماع الشريطين او قراءه كتابين. بقى الشيخ الالباني هي القبيله كده، كله عاوز سريع سريع، ما احناش فاضيين، مين هيقعد يقرا ويقرا؟ حتى طبعا مش قاعدين نتكلم عن التحقيق وقصه التحقيق وسرقه تحقيقات الاوائل والاكابر، لا مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، خلينا هنا في درسنا. فهو يقول: وفي ذلك رد على الرافضه والقدريه الذين قال الرافضه عرفناهم القدريه اللي هم المعتزله، بس الرافضه والرافضه عقيدتهم ايه؟ اعتزاليه. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف كتابه من هذه السنه النبويه كان بيرد على المسمى بغير اسمه الشيعي، قال من هذه السنه النبويه في نقض عقائد الشيعه الايه؟ القدريه. يبقى شيعه قدريه لانهم ايه؟ ينتهجون في العقيده منهج مين؟ المعتزله. فهنا قال: الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخلقه، قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مساله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله تعالى. خلي بالكم في كل فقره من الفقرات الشيخ هنا يقول سياتي زياده بيان، لان زي ما بينا وهيبين هو ان مسائل القدر لم ياتي بها الامام الطحاوي كلها ايه؟ في مكان واحد، وانما سياتي باتساع فيما بعد. قبل الامام الطحاوي وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى الكلام اللي فات كان بيتكلم عن الايه؟ عن القدر وعن الامور الايه؟ القدريه الكونيه. قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، مش كده؟ لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. يبقى بيتكلم هنا عن الامور القدريه الكونيه ولا لا؟ لكن هل الدين امور قدريه كونيه بس ولا في اوامر شرعيه؟ فلابد يكمل. قال: وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى ولذلك انت بتؤمن بالقدر وتؤمن بالشر. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما قال في الرساله التزمريه اتكلم عن الايه؟ عن القدر والشرع، القدر والشرع. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ربنا سبحانه وتعالى لابد انك تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بشرع الله عز وجل، ولا تضرب الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، وانما تؤمن بهذا وتؤمن بذلك.
فقال ذكر الشيخ رحمه الله الامر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر. تكلم عن الخلق والقدر، هو في توحيد في الخلق والقدر، وفي توحيد ايه؟ توحيد شرعي. فانت عندك توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، وعندك توحيد الايه؟ الالوهية، ان تفرد الله وحده بالايه؟ بالالوهية، ومنك بالعبادة، اياك نعبد واياك نستعين. فهنا قال بعد ان ذكر الخلق والقدر ذكر الامر والنهي، اشارة الى ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته. شوف بقى فقه الائمة، خلق الخلق ليه واوجده لماذا؟ قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، خلقنا ليبتلينا سبحانه. اما قوله كل شيء، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، لا مشيئة العباد، يعني مشيئة الله هي التي تنفذ وليست مشيئة العباد هي التي تنفذ، بل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن شئت أنت ولم يشأ الله لا تتحقق مشيئتك، وإن شئت وشاء الله تحققت مشيئة الله تعالى. فهنا قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لهم، وما لم يشأ لم يكن. قال بيستدل بقى بالأقوال دي، كل بالكم دايما في القضايا العقائدية حاولوا تحفظوا الآيات القرآنية المذكورة، لأن العقيدة ما هي إلا من القرآن والسنة، العقيدة ودايما بتجد القرآن، لأن أصول العقائد كلها موجودة في القرآن، أصول العقائد كلها موجودة في القرآن. فدايما أنت على لسانك هذه الإيه؟ الآيات احفظها، حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن احفظ هذه الآيات التي تستدل بها على عقيدة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، لسورة إيه؟ الإنسان. واخدين بالكم؟ ودايما شيخ الإسلام الجميل لما كنت تقرأ له أحيانا صفحتين ثلاثة تلاقيه يذكر فيها إيه؟ آيات قرآنية، استدلالات بالآيات عجيبة، ممكن الآيات دي تعدي عليك أنت وما تاخدش بالك إن هذه الآية يستدل بها على هذه العقيدة، لكن فهم الأئمة. ولذلك قال بعض الشيوخ اللي هو السيوخ قال سمعت عن شيخ الاسلام الجميل انه كان سمع من خصوم يعني انه كان متكبرا. قال فلما قرات كتب الرجل ما شافوش لانه بعض الزمن علمت انه لم يكن متكبرا. منين؟ قال ورايت استدلالاته والفتوحات الربانيه عليه في القران الكريم، فعلمت انه غير مستكبر. منين؟ من القران، لقول الله تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير حق. فلو شوف الاستدلال بتاع العلماء، قال فلو كان متكبرا لصرف عن فهم ايات الله. وذلك تجد ابن تيميه استدلالات عجيبه في القران الكريم. شوف التعبير ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون، فمتكبر لا يفتح عليه في كتاب الله تعالى. شوف تعبيره. فهنا يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، في سوره التكوير. وقال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. بس خلي بالك، واحد انت ممكن نستدل بالايه دي على ما استدل عليه الشيخ بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لانه بيقول ولو نزلنا عليهم الملائكه، ولو نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا مش هيؤمنوا برضه. لكن هنا قال ايه بقى؟ الا ان يشاء الله. يبقى في برضه مشيئه ربنا عز وجل ايه؟ غالبه في كل شيء. فاكرين لما هود عليه السلام قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، قال قبل نوح ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون،
وقال كذاب نوح قالها وهد ذلك قال قريبا من هذا في مسألة معجزته المعجزة الخفية لما قال له إني توكلت على الله ربي وربك إني توكلت على الله ربي وربك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي إن ربي على صراط مستقيم تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي مش كده ولا لا فيقول وما يعني إنما يقول له وشعيب يقول هذا الكلام برضه يبين له أنهم لو أرادوا أن يفعلوا فيه شيئا لن يستطيعوا إلا أن يشاء الله بين كل رسول يستثني ويقول إلا أن حتى إبراهيم يقول إلا أن يشاء ربي شيء أراد الله عز وجل أن يفتن العباد أو يبتلي أو يختبر إلا أن يشاء ربي شيئا فإن شاء الله عز وجل دايما المشيئة إيه؟ غالبة ودايما في كل شيء تبع المشيئة لأن مشيئة الله عز وجل لا يصدها شيء على الإطلاق ولذلك يقول خالدين فيها ايه الا ما شاء ربك عطاء غير مجزون خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد يبقى اتكلم عن اهل الجنه وقال الا اتكلم عن اهل النار وقال الا يبقى كل شيء خاضع حتى ولو وعدك الله يبقى الوعد خاضع برضو ليه لمشيئة مع ان وعد الله عز وجل لا يتخلف لكن ضع في اعتبارك انه هناك مشيئة لذلك وذلك يقول لتدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله يقول ان شاء الله عشان يبين ان عقيدة المشيئة دي تبقى عند الانسان امر لا يتخلف ابدا سنقرئك فلا تنسى مش هتنسى الا ما شاء الله يبقى دايما المشيئة وموضوعة لا تقدم المشيئة في كل شيء فهنا يقول ولو شاء ربك ما فعل وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا من شاء له الهداية أسلم ومن شاء له الضلال ضل هذا فضلا منهم وذاك عدلا منه سبحانه وتعالى فإذا تفضل على هذا كان فضلا وإن حكم على هذا للضلال كان عدلا كما سيجيء إن شاء الله ويقول ولا ينفعكم نصحي سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون يبقى مشيئة ربنا غالبة وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء إزاي إنسان يريد أن يفعل شيئا ضد مشيئة الله ويحدث يبقى أي شيء يحدث في كون الله بمشيئة الله ولا مخالف للمشيئة موافق لمشيئة الله عز وجل الكونية في الشيء يخرج عنه كفر الكافر بمشيئة إيمان المؤمن بمشيئة قتل المسلم بمشيئة كله بمشيئة الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لنا قدر الله وما شاء فعل في الشيء يحدث في كون الله نستطيع ان احنا نقول لا يعلمه الله او نقول حدث بدون مشيئة الله تعالى لا كل شيء حتى ولو كان يغضب الله حدث في ايه في ملك الله بمشيئة زنا وقع بمشيئة الله لكن يرضى الله عنه لا طبعا ما يرضاش عنه ويضغط اصحابه تقول طب اذن بوقوعه كونا لي نقول اختبار وابتلاء ما هو كيف يكون ربنا عز وجل اختبرنا وامتحنا وقال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يجي الكافر يكفر ما يقدرش ليه لان ربنا لا يريد الكفر وان ربنا ما بيحبش الكفر لا يقع كفر في ارض الله يبقى ربنا حكم مثلا وقال لا يقع كفر كيف تكفرون في ارضي مش هخليك تستطيع ايها الكافر ان تكفر مش هخليك تستطيع ايها الزاني ان تزني مش هتستطيع ايها القاتل ان تقتل او تفرق لان كل الكلام ده كله ضمن رضا الله عنه ربنا مش راضي عنه فكيف يقع في ملك الله ما لا يرضى عنه يبقى ساعتها مش هيبقى فيه ايه اختبار صح ولا غلط هيبقى في اختبار او امتحان لو كان هذا الكلام صحيح. يعني ربنا عز وجل يقول لن اسمح لشيء يقع في الكون الا برضايا، اكون راضي عنه بحبه. والشيء اللي عايز اكون قاعد في بيتك يجي واحد يشرب سجاير تقول لو سمحت شرب السجاير البيت ده ما تشربش السجاير، السجاير حرام تشربهاش، مصر ما تشرب ما تشربش في بيتك، حقك ولا مش حقك؟ تمام. ينفع حد يدخل بيتك ويرتكب فيه اسم بدون رضاك الا ان كان اقوى منك بقى، دي مساله ثانيه وانت خايف منه او قايفه، لكن انت راجل لك القوامه في البيت وليك الكلمه العليا في البيت، لن تسمح ان يحدث شيء في بيتك الا برغبتك. يبقى لو ابنك شرب سجاير يبقى بمزاجك الا ان كنت خايف منه، دي مساله ثانيه. واضح الكلام؟ طبعا ده مثال بسيط. تعالى بقى ولله المثل الاعلى، المثل الاعلى، هل يجوز ان يقع في ملك الواحد يزني؟ رب الله لا يرضى بالزنا، واحد يسرق الله لا يرضى بالسرقه. طب ده على حاجات ازاي؟ لان الله اذن بها كونا. طب ليه رب اذن؟ عشان الاختبار يتم. ما هو لو ما اذنش وقال لا لن يحدث في كون الا ما ارضى عنه، اذا مش يحدث غير الصلاه والصيام والزكاه والحج والامر، ومش هيبقى كمان في امر معروف عن المنكر، لان كل الناس بتعمل المعروف بقت ملائكه. لكن ربنا لم يشاء هذا، وانما شاء ان تكون الارض مختبر، وقال اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها الا بين الملائكه، وليه الملائكه علمت الغيب؟ قالت له اتجعل، قالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى معنى ذلك انهم علموا، اعلمهم الله بكيفيه معينه ان البشر دول هيعملوا ويقتلوا ويسرقوا كل ده. كل الملائكه عرفته من مين؟ من ربنا عز وجل. قال اني اعلم ما لا تعلمون. يبقى من الاول قبل خلق ادم الملائكه نفسها تعلم ان البشر هيكونوا على هذه الايه؟ ولذلك الدين الاول لادم ما الذي حدث؟ جندل الاخ اخاه وقتل الاخ اخاه، مش كده ولا لا؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين الى اخر ادم. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقد. ده الجيل الاول لادم. كل ده كان بعلم الله ولا لا؟ وبمشيئه الله الكونيه، لانه شاء هذا، لانه شاء ان البخت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين ثم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. يبقى الاحوال بتاعتكم دي مقصوده عشان يبقى فريق في الجنه وفريق في السعير، في اختبار وفي امتحان، والا كان يبقى الانسان ملائكه. ملك واضح ولا لا؟ يبقى في اختبار وفي امتحان. عشان يبقى في اختبار وفي امتحان يبقى اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، والا لو اللي عاوز يعمل حاجه ضد رضا الله وما قدرش يعملها يبقى في الاختبار والامتحان. يعني انت تيجي تقول انا همتحنكم دلوقتي وتبقى واقف ماسك عصايه، اللي يجي يغلط تضربه، لا يبقى مش هيعملها، لكن في مغلط وفي الاخر يبقى الامتحان في المنح. واخدين بالكم ولا لا؟ وبقى الاختبار بالغيب. فمن هنا عرفتوا الفرق في عندي اوامر، عندي مشيئه كونيه، انه شاء كل شيء يقع بما بمشيئته، لانه لم يسمح لمخلوق ان يفعل شيء ضد مشيئته، لانه والا ده هو رب العالمين لن يقدرك على فعل المعصيه ان لم يكن يشاؤها سبحانه، لكن شاء منك من اجل الاختبار. واضح الكلام ولا لا؟ فاين يقول ومن اضل سبيلا واكثر ممن يزعم ان الله شاء الايمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئه الكافر مشيئه الله. ينفع الكلام ده؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن ربنا، ولذلك هنبين مساله اوضح عشان افرق بين المشيئه الكونيه والاراده الشرعيه. ربنا اراد اراده شرعيه، والاراده الشرعيه هي المحبه والرضا. المحبه والرضا، اراد الايمان ولا لا؟ واراد الامور الطيبه واراد المعروف وكره سبحانه الكفر والمعاصي وكره كما تجد كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، مش كده؟ وقال عن المنكرات كلها بعد ما ذكرها في سوره الاسراء المكيه قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه مكروه. اشياء ربنا بيكرهه مش مكروه اللي هو اقل من حرام، لا ربنا بيكرهه. يبقى ربنا ما بيحبوش بيكرهه، يبقى في امور ربنا يحبها ويرضى عنها. ولذلك قال ايه ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكره يرضى لكم. يبقى الامور التوحيد وكل لوازم التوحيد واعمال الايمان الله يحبه، كل الامر به واباحه يحبه. الامور التي نهى عنها تكرهها كان سيره عند ربك مكروه. طيب يبقى امرنا اوامر شرعيه، يبقى الاوامر الشرعيه افعل ولا تفعل، يبقى كل اللي امرنا ان نفعله محبوب له ولا لا؟ نعم. وكل اللي نهانا عنه ايه مكروه له. طيب اما امرنا بهذا يبقى دي اوامر شرعيه ودي نواهي شرعيه، لكن منا من يفعل ومنا من لم يفعل. طيب مشيئته الكونيه كل ما وقع شاءه وكل ما لم يقع لم يشاءه. فنيجي نقول ابو لهب اراد الله منه شرعا ايه الايمان، وكره منه شرعا ايه الكفر. لكن كون الله يعلم ان ابو لهب هيكفر ولا هيؤمن، هيكفر. يبقى لو جاء يكفر ربنا منعه من الكفر، يبقى في الاختبار والابتلاء يبقى ربنا اذن له كونا ان يكفر امتحان فكفر. فهنا تعارض المشيئه الكونيه مع الاراده الايه اراد الايمان شرعا ولم يشاه كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى المشيئه الكونيه شاء منه الكفر ولكنه لم يريده منه ولم يرضى عنه سبحانه. واضحه؟ تتفق الاراده الشرعيه مع المشيئه الكونيه في ايمان المؤمن. الله امر الصديق ولا لا؟ فامر الصديق وشاء الله منه هذا والا لم يقع، فشاء منه الايمان. يبقى شاءه منه كونا ووقع كونا وهو يريد ويحب ايه شرعا. لكن مثلا على سبيل المثال شاء الله الا يوجد انسان معين، شاء الله الا يوجد انسان، يبقى ما تواجدش. وفي نفس الوقت ربنا عز وجل اراد الايمان من الناس، يبقى اراد الايمان من الناس جميعا. الشيء الذي لم يقع كونا لم يشاءه، والشيء الذي يقع شاءه، والشيء الذي يرضى عنه ويحبه اراده شرعا مش كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيوضح الكلام ده الشيخ فاقول. فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. وقوله تعالى طب هم هنا الكلام اللي قالوه ده صح ولا غلط؟ صح. لو شاء الله ما اشركنا، فعلا لو شاء الله ما اشرك المشرك، لكن شركهم وقع بمشيئة الله ولا ضده؟ بمشيئة. طب هم استدلوا بهذا الكلام فربنا رد عليهم وقال لهم سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك ما قالش فعل، قال كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. فان شاءوا معنى الكلام ان يقولون كذب الذين من الكلام ده هم بيقولوه ما بيقولوش احنا اشركنا البعد بمشيئه ربنا الكونيه، يبقى بيقولوا الكلام ده يمدحوا به الله. لا، دول بيقولوا هذا الكلام عشان يرتبوا امر خطير بيستدلوا بالقدر على الشرك. فبيقولوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يقولوا طب انتوا جايين تقولوا لنا حلال وحرام ليه؟ وجايين تنهونا عن الشرك ليه؟ طالما ان الله شاء الشرك كونا فهو يحبه ويرضى عنه. ولذلك يقول في سورة الأعراف ايه عن هؤلاء المشركين انهم قالوا واذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها اباءنا. صح مضبوط، وجدتم عليها، ولذلك القران اقرها لانه تصديق، وجدوا عليها اباءهم. قال والله امرنا بها. ما سكتش في دي، قال لهم قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قل امر ربي بالقسط واقيموا. اذا انتم كذابين في هذا الكلام. فهنا لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا، الكلام ده حق ربي ايه؟ باطل، لانهم يقصدوا من وراءه تكذيب الشرع. ولذلك قال لهم ايه؟ كذلك ايه؟ قال لا كذاب. كلامكم ده معناه ايه؟ انكم بتريدون ان تكذبوا شرع الله وتكذبوا الانبياء فيما اتوكم به. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اننا ارمق. يعني ربنا بيقول عندكم علم اننا ارمق بكفركم، قل هل عندكم من علم. زي ما قال لهم ايه؟ اما قالوا ايه في سورة الاعراف، واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ده والله امرنا. هل ربنا امركم بقى للشرك؟ قال لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، مفيش حد يحتج على الله. الحجة مين؟ فلو شاء لهداكم اجمعين. يردوا هيقول ايه؟ طب ما هو قال لهم فلو شاء لهداكم اجمعين، مع انهم بيقولوا لو شاء الله ما اشركنا. قل بس هم ما قالوهاش ليستدلوا بيها على توحيد الله في الربوبية، ما بيثبتوش هنا المدح لله. فربنا يقول لهم ايه؟ زي ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا والله يعلم إنك لرسوله، عشان لحسن لما يجي بعد كده والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يفتكروا إن ربنا بيكذبهم في نبوة محمد. قال لك لا، جملة اعتراضية كده، والله يعلم إنك لرسوله، لكن هم كذابين في الكلام اللي بيقولوه، لأن اللي على اللسان ما وافقش اللي في القلب. فلابد كان من الاحتراز، فدي جت للاحتراز. فقال ايه؟ والله كانه لو قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ايه؟ في نبوة محمد؟ قايل لك كده من الاحتراز، ها؟ والله يعلم انك لرسول. ما احناش محتاجين لعلم، مش قادر دول. ولذلك يقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. اولو العلم مش اولو الجهل ولا اولو النفاق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله، لو كذبك العالم كله، لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمك، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. اذا ما احناش لحاجة الى شهادة مين؟ المنافقين. فقال ايه؟ والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هنا نفس الكلام، قال لهم لكن ايه؟ فلو فعل هداكم اجمعين صح، بس انتم قصدكم من كلمة الحق هنا الباطل اللي هو التكذيب. فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهنا قد سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، ده في الأنعام. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، برضه صوت النحل. ومرض عليهم بعد كده وقال لهم ايه؟ عشان يبقى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أنتم كذابين، لأنهم هدفهم بهذا الكلام الطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم لا، لو كان كلامكم صح ما كنتش أرسلت رسل تحق الحق وتبطل الباطل. في آية 36 على طول اتكلم عن إرسال الإيه؟ الرسل. قال وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ناس بتتخرص، والخرص اللي هو الإيه؟ التحنين. التحنين عارف، حتى عندك عندنا حاجة في الفقه اسمها ايه؟ الخرص. خرص الايه؟ خرص الزكاة. اما يجي مثلا الرجل الذي يريد ان يأخذ الزكاة لبيت المال المسلمين، يقول لك يا هو رجل خارج شغلته كده، يجي يخمن يقول لك النخلة دي تجيب كم ورق من التمر، واخد بالك، ويخرصها صح. لكن بالنسبة للخرص في الأمور العملية دي جيدة، لكن الخرص في الأمور الشرعية والغيبيات، في الأمور الغيبية والعقليات والقضايا العقائدية، هذا إيه؟ قال قتل الإيه؟ الخراصون، قتل الخراصون. فهنا قال إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى. لماذا ذمهم؟ لماذا ذمهم؟ حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم ابليس، واحد يقول الله ده هنا بيجيب الشبهه، خلي بالك ده هنا لسه بيقرا الشبهه. قال فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى كذا، فقد ذمهم الله تعالى. لماذا؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله. يعني يشكل هذا لانهم اعترفوا بالمشيئه. وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى، اذ قال رب لما اغويتني لأزينن لهم في الأرض. يا رب السبب إغواءك ليا. طب والإغواء من ربنا ولا لا؟ أيوة أيوة، من يشاء الله ويضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال نوح ولا يدفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فإبليس قال رب بما أغويتني، ده كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. وهم قالوا لو شاء الله ما أشركت. أيوة صح لو شاء. طب دي لك الحجة ليه؟ أنا جاوبت، لكن بنقرأ إشكال بقى هنا وحنشوف الشيخ هيجاوب. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك. لماذا؟ لأنه محتج بمشيئته على رضا ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعل مشيئته يعني الكونية دليل رضا، فرد الله عليهم ذلك. كلام طيب، وده اللي قلناه مش كده ولا لا؟ يبقى هم حبوا يربطوا بين هذا وبين رضا الكون، ان ربنا سيبنا نشرك والعياذ بالله في الارض ونعطى، يبقى راضي عننا. زي ما قلت لك واحد بيشرب سجاير واقف في البيت عندك، يبقى انت راضي عن اللي بيعمله. فكون يسرقوا ويشركوا ويعملوا ويفعلوا يبقى راضي عنها. لا لا، قال لك لا لا، لانه اراد هذا كونا ولم يرده شرعا، والا لما ارسل الرسل ولما انزل الكتب. الجواب الاول قلناه. الجواب الثاني، او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره به. ينكر عليهم اعتقادهم ان المشيئه دليل على الامر، عشان يفرق بين الايه؟ المشيئه الكونيه والامر الايه؟ الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. او انه انكر عليهم معارضه شرعه، انهم بيعارضوا الشرع وامره وامره. انكر عليهم معارضه شرعه وامره، معارضه الشرع والامر الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه بقضائه وقدره. ما هو الرسل اللي ارسلوا كانوا بالقضاء والقدر مش كده ولا لا؟ والجهاد في سبيل الله يكون قضاء وقدر، وقطع رعبيه ان شاء الله يكون بالقضاء والقدر مصر. فيحتجته بالقضاء والقدر على الشرك، خلاص هنحتج عليكم بالقضاء والقدر على ايه؟ على قطع رقابكم. ومن مش كده؟ من بدل الذين فقتلوا واعتقت على رقبة الواحد، يبقى ايه؟ الكلام ده ايه؟ شرعي ولا لا؟ وكم في نفس الوقت؟ ولذلك شوف بص الاستدلالات الطيبة. قال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني هم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، أو إبليس لما قال فبما أغويتني، ما كانش يقصد التوحيد الله، ولكن كانوا يقصدوا إيه؟ اللف والدوران، علشان يحتجوا على الرسل بالشركين ويظلوا على ما هم عليه من معاصي. لكن ده إبليس قال فبما أغويتني، يعتبر إيمان هؤلاء المشركين إبليس، لأنه قال له فبما أغويتني. تعالى على آدم قال له إيه؟ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق، هذا عطى وذاك عطى. إبليس قال إيه؟ بما أغويتني. التاني قال إيه؟ بذنبي ظلمت، أنا اللي ظلمت يا رب نفسي، مش أنت يا رب اللي أغويتني. بص الأدب مع الله. لكن هنا قال له فبما أغويتني، يبقى إمامهم في الاستدلال إبليس لأعناق الله. فقال فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني ما قالوش هذا الكلام يقصدوا مدح ربنا، وإنما ذكروها، ذكروا المشيئة معارضين بها لأمر الله الكوني وقضائه وقدره. وانما ذكروها معارضين به لامره ايه الشرعي، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقه والجهال اذا امروا او نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فجاي يقول ربنا كتب علي السرقه اعمل ايه؟ فقال له عمر وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره، يعني هو جاي يقول له سرقت يا عمر ما تسقلش علي الحد. قال له ليه؟ قال له ربنا شاء كده، يعني انا اقدر اغالب مشيئه ربنا؟ ربنا شاء علينا. قال له احنا برضه ما نقدرش نغالب مشيئه ربنا، ربنا قدر ان انت تتقطع ان شاء الله، واقطع واتقطعت بالقضاء والقدر والشرع. واخد بالك من الائمه، يعني بيقول لك حاجه ان كل الامور دي كلها وردت في عصر الصحابه برضه، يعني المشاكسات دي وردت، مش جاي برضه واحد قبل كده بيقول له عمر بن الخطاب اول مره سرق، قال له اقطع ايدك، قال له اول مره اسرق بغلطه ومش هتعود، فرد عليه عمر قال له لو كانت اول مره ما قدحك الله، اقطع، لو اول مره عمر ربنا ما يفتحك ابدا كان سفرك. فبعد ما الراجل اتقطعت ايديه واتحسنت وكده راح جاي عليه علي بن ابي طالب، قال له هسالك سؤال بس من ايدك اتقطعت وخلاص مش هنرجعها لك، بالله عليك قول لي اول مره، قال له دي المره رقم 14. فكانوا ائمه وكان عندهم فهم وعي ودرايع وعارفين ودارسين الواقع وعندهم فقه واقع برضه، يعني ما كانوش مش عندهم فقه واقع. فهنا بيقول ايه؟ يشهد لذلك قول الله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهنا من قبل الفعل من أين له أن الله لم، يعني قبل ما يقع الفعل الشرك أو غيره، من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب، فإذا لما عملت البعيد الجريمة وقعت مخالفا لامر الله، هل انت كنت اطلعت على الامر على القدر او على اللوح المحفوظ؟ لا ما اطلعتش. انت داعي مزيد تعمل هذا العمل، تغرق الحره مش كده، وقعت في الجريمه وخالفت شرع ربك سبحانه وتعالى، هل هذا الامر يسكت؟ لا تعاقب عليه. يقول ده موجود في اللوح المحفوظ، ايش عرفك؟ يعني انت دلوقتي الاذان اذن تخش المسجد ولا ما تخشش؟ الله يعلم من كتب هذا، لكن هل حد كتفك ودخلك المسجد؟ هل حد كتفك ودخلك الخمره وهديناه ان نجتهد؟ واخدين بالكم؟ نعم. فإن قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ اذ قال له اتلوموني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اطلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى اي غلبه بالحج. عندي دي هتوقف علشان الكلام في احتجاج ادم على موسى هيطول، والوقت احنا طولنا، نكتفي بهذا القدر ونقف عن هذه الحجه لان فيها علم، يعني زياده علم وكلام طيب، نتوقف عندها ان شاء الله تبارك وتعالى. لو في سؤال ولا حاجه. انا قلت نفس اخونا بيسالني بيقول لي هل هناك مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه ومراده كونيه؟ انا جاوبت. في ناس بتكتب الاسئله في اثناء الدرس او الاراده الكونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه، ما المصير؟ هدايه ام لا؟ اراده كونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه، ما المصير؟ مش فاهم يعني ايه. ممكن يعني اتوقع تقصد ان ربنا اراد اراده كونيه انه لم يرد لهم الهدايه واهتدوا، مش هتيجي يعني لهم لا، كلامك مش هتيجي. ما المصير؟ هدايه ام لا؟ الله عز وجل ارسل الينا الرسل وانزل الكتب وهدانا، الهدايه الشرعيه كما تجيء بردات، اول حاجه التبيين والتوضيح، ودي اللي يملكها مين؟ الرسل والدعاء، انك لتهدي الى صراط المستقيم، وضح. لكن وضعت الامر خلاص، اقيم الصراط المستقيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، الكلام ده منتهي خلاص كويس. علشان الانسان يهتدي محتاج توفيق من ربنا، ولذلك قلت اياك نعبد وايه؟ واياك نستعين، نستعين بك يا رب على العباده. التوفيق من الله عز وجل ده لو علم الله فيك خيرا لوفقك، لو علم فلو وثقك يبقى ده تفضل منه عز وجل فضلا، ولو لم يوثقك فعدل، لان علم فيك انك لا تستحق. ولذلك يجي في القران ايه؟ فلما زاغوا ازاغ، يبقى الزيغ جاء من الكفر الاول. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وكذلك ايه؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما ايه؟ لم يؤمنوا به اول مره، يبقى في الاول هو الغلط. فماذا كانت النتيجة؟ عوقب بالختم على القلب ومدعوه. ولذلك تصبح القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكبر، وبعد ذلك تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربد كالكوز مجخان، الكوز المقلوب عمره يتملي، هو اللي نكته هو اللي ألمه. ولذلك قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده أبد القلب، فكيف ينفذ منه الخير والهدى؟ يبقى مين اللي عمل في نفسه كده؟ الانسان البعيد، فعاقبه الله جزاء وفاقا. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو فتح قلبه، والفتح القلب ده امر بايدك انت، ولا يعني انت ساعه ما بيقعد عليك ممكن تعمل ده؟ كان الرسل يكلموهم يعملوا معاهم ايه؟ يضعون اصابعهم في اذانهم صباح واستغشوا ثيابهم عشان ما يسمعش. يجي الرسول يقرا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، عشان ما يسمعوش البدايه، لا يسمعوا ولا يوصلوا لهم. يبقى هؤلاء لما يغلق على القلوب ويختم عليها، يبقى عدل من الله ولا ظلم؟ ربنا عز وجل ليس في حاجه ان الان يظلم احدا، ربنا الغني هيظلمك ليه؟ اني حرمت الظلم على نفسي. ده الانسان الفقير المحتاج ربنا هيظلمه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخ يقول لو ان رجلا فعل شر ثم طلب من الله التوبه مع العلم انه يعلم ان فعل الشر يا اخوانا ظبطوا الخط شويه يعني. ثم فعل الخير فشكر الله على انه كتب ذلك له مع علمه كذلك لان الله اعطاه المشيئه على فعل هذا الخير. فهل هذا الرجل عقيدته صحيحه؟ يعني لو انسان فعل شر ثم طلب من الله تعالى التوبه مع العلم انه يعلم ان فعل الشر مش عارف ايه ارادته، يوافق ارادته ان فعل الشر يوافق ارادة الله عز وجل؟ يعني صاحب السؤال، صاحب السؤال نعم انت صاحب السؤال، قول بقى بتقول ايه؟ قول سؤالك ايه؟ كويس.
هو يعني ان انا كتب عليها دي سيئة ولكن ما وقع عليها دي بإرادة، انا مثلا تنرى حاجة إرادة اللي هي البسيطة ورغو بسيطة ما يعني في الشر ده كويس، هتوصل إلى الله
نعم
كويس. وبعد كده مثلا عملت خير او ربنا تنرى وقف لي ايه؟ وانا لما ربنا كتبت الخير ده ولكن اعطاني المشيئة ان انا اعمل
لا الاعتقاد اعتقد كالاتي، نصلح التعبير شوية. انا لما اجي افعل خطأ، وطبعا كلنا مخطئون، بفعل الخطأ لضعف نفسه، والخطأ ده ساعة ما بيعمله الإنسان بيكون جاهز، ما بيذكرش ما تقول، يعني الإنسان لأن ربنا عز وجل قال وبين إن الإنسان الذي يفعل الشر بيفعله عن جهالة، جهالة قدر الله عز وجل، وبقى الإنسان ضعفت نفسه فارتكب الإثم، فلما ارتكب الإثم يعلم كويس قوي إن هذا الإثم ارتكبه هو بنفسه، بقدرته الشخصية، بنفسه الأمارة بالسوء، بذنوبه، لكن يعلم جيدا انه لو شاء الله ان لا يفعل ما يفعل. مفيش شيء يحدث في الكون الا بايه؟ بمشيئه ربنا. يعني الانسان ده يفرح، الايد مش هتتمد لو لم يشاء الله بتتقطع، واخد بالك ولا لا؟ بخلايا يفرح ما تشتغلش غير باراده الله ومشيئته الكونيه. يبقى الانسان عشان يذنب ما كان قادر ربنا ان يختم به الارض ولا يرتكب الذنب، فمشيئته الكونيه انه شاء الارض لكن لم يكن يرضى عنه سبحانه وتعالى. لكن انا فعلت الذنب ده لان انا ايه؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا، واني انا نفسي امر بالسوء، واني ربنا عز وجل عنده الخير كله، والله هو الذي تاب علي فتوب، ستجد نفسك دخلت من باب الفقر التام وربك هو الغني. تفهم الامر بهذا الاسلوب. يبقى مشيئتك انت ليك مشيئه مخلوقه والمشيئه فهو خلي بالك انت الفعل عشان يتعمل لابد من حاجتين: اراده جازمه وقدره تامه. من الذي اخبرك؟ الله. ما هو اللي خلق القدره والمشيئه. يبقى عندك اراده نفسها. من الذي خلقها؟ الله. وده خلق على عين العباد. فخالق القدره التابع مع الإرادة الجازمة الله عز وجل. فأنت بالفعل، لكن الفعل ده كان من نفسك الأمارة بالسوء، وكان اختبار وكان امتحان من ربنا أقدرك عليه، اختبار وامتحان، لكن أقدرني عليه. واضح الكلام؟ ولما الإنسان يسعى الخير، الخير بقى كله من عند الله عز وجل. لكن تقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إيه من نفسك؟ يعني من نفسك الأمارة بالسوء. وما أصابك من إيه؟ من خير أو من حسنة فإيه؟ فهذا فضل من ربك سبحانه وتعالى. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، من الله. وما أصابك من سيئة فمن فعل نفسك، لأن النفس هي التي تأمر بالسوء والعياذ بالله. لا ما فيش حاجه اخونا اللي بيعمل في مجال تصوير الاوراق والمستندات ويديله بعض الطلبه لكتاب جامعي لكي يصوره له بشكل شخصي، فلا ده حرام او حلال. لا يجوز ان شاء الله اذن المؤلف. لما يكون الانسان هيتاجر ويقلق، يعني يجي واحد ياخد كتاب ويعمل منه نسخ عشان يكسب من وراءه، ده ما ينفعش. لكن ان كان هيعمل نسخه لنفسه شخصيه هذا ليس فيه شيء ان شاء الله تعالى. بس والله لقيت مشكلة الأساتذة الجامعيين مشكلة أخرى، لأن هو بيجي كل سنة يغير ويقدم ويأخر في الكتاب، والكتاب كله يعني مواشي يعني من بنات أفكار أفكار سياسة، يعني لأن مسألة أصل ولازم برضه، ما إحنا الأصل ولازم كل العلوم، ويفرض على الطلبة إن هم يشتروا الكتاب، دي مسألة برضه فيها أمور غير أخلاقية بالنسبة لأساتذة الجامعة، نسأل الله السلامة يعني. يعني واضح الكلام؟ فممكن يكون مثلا قرر عليك السنه دي كتاب كذا، يجي السنه الجايه الكتاب عندكم 13 فصل يخليهم 10، ويجي السنه الجايه يخليهم 10 فصل بس يشيل 3 ويحط 3، يبقى عنده 3 استب عشان يخلي الكتاب يطبع 10 مرات في كل سنه. ما تقدرش انت تستفيد بالكتاب بتاع السنه اللي ايه؟ اللي قبلك قبل، ويقدم واخر ويجيب بعض الفصول ويحط حته هنا وقادر تحس بص انت لقيت صفحه دي مش هي الصفحه اللي غير الكتاب، واخد بالك ولا لا؟ فمشكله يعني ربنا يسلم يعني. لكن هنا مشكله هي ان الفرق والشبهات التي تطرح علينا بشكل واسماء جديده مع قله علمنا واول مشاهدتنا لا يحصل ما لا يحمد عقباه مثل العلمانيون وغيرهم. ما انا بقول يا اخواننا حاجه مهمه، ابعدوا عن الشبهات، ما تعرضش نفسك للشبهات. يجي لك بعض الاخوه يقول لك بدخل على البال توك واقعد اسمع كشاف واسمع مش عارف ايه واقرا ايه واسمع ايه، انت قريت ايه في دينك؟ ولا حاجه. طب بتدخل على اماكن دي ليه؟ يا اخواننا ما تدخلش وتعرض نفسك للبلاء ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يعرض الانسان نفسه للفتنه او لما لا يطيق من البلاء. تيجي تعرض نفسك للشبهات ليه؟ خطر، خطر يا اخواننا هذا الكلام. لو جات لك شبهه عارضه تعال عارضها، لكن انت ما تروحش تقعد في اماكن معينه وقال لي كذا 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 اجاوبك، تجي لي ثاني يوم وسمعت ودخلت خلاص، هتعرض دينك للايه؟ للشبهات وللخيل والقائد. فما تعرضش دينك لها. وهيجي فصل ان شاء الله نتكلم عنه كيفيه التعامل عند اهل السنه والجماعه مع الشبهات. أخونا اللي سب قبل كده القدر يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، يعني هذا والعياذ بالله أمر مكفر، تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن سب القدر والقدر ده فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، فسبه يعني يعتبر كفر والعياذ بالله، لا يجوز هذا، فتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكسر من الأعمال الصالحة. يعني مش قضية إنك أنت تتوب وخلاص كلمة، وإنما تبدل أعمالك بالصالحات، تكسب من الصالحات إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل ويقول هل يجوز تسميه المولود بالسعيد باضافه الالف واللام؟ لا، هذا من اسماء يعني لا يجوز الاسماء اللي هي يكون فيها شيء من المدح او الحكم على الانسان، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه وسميت بره نهاهم عن هذا وسميت بايه؟ بزينب. ففي اسماء بيكون فيها مدح شديد لنفس الانسان او حكم عليه، هذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وكلكم جميعا. مسجد بين المقابر وجاء وقت الصلاة ليصلى به، يعني إيه وقت المقابر؟ يعني إيه بين المقابر؟ يعني هو في قبر أو هو في داخل القبر ولا في منطقة مقابر؟ لو كانت في منطقة مقابر والناس ساكناها وبعيد عن القبور بحيث ما فيش قبر منه أو هو مقام على قبر، يعني لا يصلي فيه إلا لما يكون الأمر فيه اضطراري. لكن ما يجوز ان مسجد بين القبور يجعل لك تصلي فيه دائما، يبقى امر للضروره لما تكون مضطر للصلاه فيه ان شاء الله. لماذا نفهم معنى التجديد في هذا العصر؟ يعني ايه التجديد؟ انا لا افهم من عباره التجديد الا قول الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينيا. يعني ايه يجدد امر دينيا؟ يعني مثلا على سبيل المثال احنا كنا في عصرنا اللي احنا فيه ده كانت الصوفية مع الشيشة ومغربلة في دماغ الناس كلها، وعبادة القبور والزارات وكل البدع دي كلها، والناس بتذكر على المنابر احاديث ضعيفة وموضوعة، بس ضعيف كمان لو استشهدوا بيكوا مية مية، كانت احاديث موضوعة واكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كامل عن الشرع، حتى الشرع كان بعيدا، مش هنقول عن الحكم في البلدان بالنسبة لأولياء الأمور، لا، ده بالنسبة للناس، الناس نفسهم هجروا الشرع، فجاء علماء على رأس هذا القرن فجددوا أمر هذا الدين. فنجد واحد الشيخ الألباني بيت مسألة دلوقتي أصبح مسألة حديث صحيح وضعيف، بقيت مسألة معروفة لدى عامة الناس، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ بقى العامة يسألوا الكلام ده يا إخواننا من مثلا من 50 سنة ما كانش في حاجة اسمها حديث صحيح وضعيف، ولو كان واحد من الخطباء المكلفين بالخطابة الرسمية يسألوا حديث ضعيف ولا ده الموضوع يقول لك يعني ايه ضعيف وصحيح، ما يعرفش هذا الكلام، كانوش بيدرسوه، الأحاديث ما كانتش بتدرس، يعني هذا الكلام كان قبل الشيخ الألباني، والنقبة الحديثية الكبرى التي قام بها بالطبع ما كانش هو الأساس فيها، وإنما كان في البداية الشيخ رشيد رضا، ثم جاء من بعده الشيخ احمد شاكر، فلما ان جاء الشيخ الالباني نزع غرقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، نزع غرقا فاضمع علم الحديث وصل لرجل الشارع في عهد الشيخ الالباني رحمه الله عليه ورضي عنه ويجعله ربنا عز وجل في ميزان حسناته. يعني علم الحديث الشيخ رشيد رضا لفت انظار الناس فيه، فجاء تلميذ الشيخ العلامة أحمد شاكر فحقق ما استطاع أن يحققه من كتب، ولكن لم تصل النهضة الحديثية إلى أوجها في زمان من الأزمنة إلا في زمان الشيخ ناصر الدين الألباني، ناصر السنة، أخذ السنة بحق رحمة الله عليه. أصبح بقوا عيال صغيرين قاعدين على الأرصفة بيدعوا إن هم محدثين دلوقتي، يعني يكفي عيال صغيرين كده في العشرينات ممكن يقول لك محقق كتب ويدخل بصدر جامد قوي يحقق كتب، طبعا اقصد اخرين كتب الشيخ الالباني صحيح الجامع وضعيف الجامع وروايه الغليل و و و، بس بقت امر طيب، يعني احنا فرحانين بيدين الناس بقت تعرف يعني حديث صحيح وحديث ضعيف. طبعا دول مش محددين في كلام مجازا يعني، واخدين بالكم، لكن هذا الامر انا بقول الكلام ده ليه بوسع فيه عشان نعرف ما معنى كلمه مجدد، يجدد لهذا. وذلك الشيخ ابن باز لما سئل عن المجدد قال الشيخ الالباني مجدد هذا العصر، واخدين بالكم؟ وكان قال بعضهم حتى المجدد مش شرط يكون في العلوم كلها، ممكن يكون في علم دون علم، يعني وذلك تجد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومن قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قولوا عنا وهابيلين قولوا كما تشاءون، ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد لهذه الامه امر دينها بالفعل، ويكفي قضايا العقائد، والعقائد دي ما وصلتش الرشيد رضا الا على طريق مدرسه محمد بن عبد الوهاب، خدوا بالكم من هذا الكلام التسلسل، الا عن طريق هذا الامام رحمه الله تعالى. الشافعي اكرمه الله بالالتزام واطلق لحيته، ولكنه واجه ضغوط كبيره جدا عليه من والديه اولا وفي مدرسته ثانيا، فان المدير يمنعه من دخول المدرسه بلحيته وادانه بابلاغ الشرطه. طب ما يبلغ الشرطه؟ يعني مش عارف انا يعني ايه يبلغ الشرطه؟ انت معاك مخدرات يبلغ الشرطه؟ يعني انا دلوقتي قاعد مرتاح ابوك بعض الشرطه جاي تاخدني عشان راجل مرتاح؟ ايه الكلام ده؟ قولوا كلام عاقل، كلام عاقل يعني. لا مش من حقك. أخ بيقول لي قلتم في المحاضرة أن الملائكة تكتب ثم تطابق ما كتبته بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أن المولود إذا ولد وكر الله به ملك، ملك كتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، فهل هذا الملك لم يعلم ويخبر بعمر الإنسان وهذا العمر أصبح ثابت لا يزيد ولا ينقص؟ نرجو الإفادة والتوضيح. يا إخواننا في نقطة، أنا لما بتكلم بقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بتكلم في الأعمال، ذكرت الآية، فكنت بمثل بهذا الأمر، إن الملائكة ما بتكونش على علم كامل بما في اللوح المحفوظ منذ الأول، واضحة الصورة ولا لا؟ هذا الكلام ما تجيش تعارضني بحديث يتكلم فيه جزئية أخرى. أما مسألة كتابة أجل الإنسان، فبرضه كتابة أجل الإنسان يكتب أجله مرتين. هل اجله لو مات في الرحم لو وصل الرحم او لا؟ هو قال اجله فقط. هل اجله قال حاجه واحده بالنسبه للملائكه ولا من الممكن ان يكون الايه الامرين؟ ما هي دي المشكله. او الحديث نفس معرض لنفس السؤال، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الحديث مش هيكون نص في هذه القضيه يقطع علينا حل الاشكال او ايضاح المساله، وانما ما اثير في النصوص السابقه سيصار في نفس الايه؟ أجله. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله، وقلنا يمحو الله ما يشاء ويثبت بالنسبة لأجل الناس. ما هو قال لكل أجل كتاب وقال له يكتب أجله، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى نفس الكلام برضه، أجله إيه؟ يكتب عند الملائكة، أجل الإيه؟ المعلق والأجل المبرم، لكن عند الله ما فيش معلق، عند الله شيء واحد. لكن بالنسبه للملائكه نفسهم بيكون الامر فيه ايه؟ من باب اظهار علم الله عز وجل، ما فيش حد يعلم العلم الكامل الا الله عز وجل. اخونا بيقول قال لي احدهم ان الله في كل مكان ولا يصح ان يكون في السماء لان السماء حادثه، والا اين كان الله قبل ان تكون السماء؟ ثانيا السماء والسماء حي. يا اخوانا ومعنى كلمه الله في السماء يعني جوه السماء؟ الله كلمه في بمعنى على، فقول الله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل في جذوع النخل هيشوفها اقرأوه ودخلوا جوه ولا في بمعنى على؟ في جذوع على جذوع النخل عليها كده. فكلمة على في السماء يعني على السماء. واخدين بالكم؟ وإلا مفيش شيء مخلوق يحوي ربنا عز وجل. الله هو بكل شيء محيط. فربنا لا، فكلمة في السماء، كلمة السماء في اللغة المقصود بها العلو، مطلق العلو، مش مقصود السماء المخلوقة فقط، وإلا فإن الله عز وجل فوق السماء السابعة المخلوقة، ولذلك بعض الشيخ بيقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى يعني إيه سدرة؟ يعني شجرة نعم اذانها ورقوها كاذان الفيلة. ليه شجرة نفق؟ لان النفق بالذات بيتزرع عند العرب بيحتاج مياه كتيرة، فيبقى في نهاية البذر وبداية الخرف. فالسدرة في المكان ده ليه؟ لانها بتفرق بين عالمين، عالم الشهادة وعالم الدنيا، لان هي في السماء السابعة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأعلى الجنة وأوسطها الفردوس الأعلى، وصفه عرش الرحمن. فسدرة المنتهى نهاية الخلائق، بعد كده انتهت السماء السبعة وانتهت الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ففيش شيء مخلوق بعد كده. واضح؟ يبقى تقول تحويه السماء، يعني ايه تحويه؟ مخالف المخلوقات. ثم بالنسبة لكل ده بالنسبة لله كل السماوات السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة ثلاثة، والكرسي مخلوق، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة ثلاثة، والعرش مخلوق، والعرش لا ينسب طبعا لله عز وجل، لأن الله لا أول له ولا آخر. هذه أمور ما تقدرش أنت تتكلم فيها، واخد بالك ولا لا؟ فكل ده بالنسبة لله مخلوق والله الخالق كل ده، يبقى بس حد ايه وحد ايه والكلام ده واضح اخوانا ولا الكلام فيه شيء صعب؟ الذي ولد كافرا وعاش في بيئة الكفر وكان يعبد الله من وجهة نظره الكافر حق عبادته، يعني طب مش هتنفع حق عبادته، حق عبادته لما يكون ربنا اللي امره، ولن يتعلق بطبيعة الحال شرائع الاسلام مثلنا فإننا مسلمون ولم نعلم من غيرنا من أهل الكفر إلا أنهم أهل كفر، وهم أيضا يعلمون أننا أهل كفر أيضا وهم الذين على الحق، يعني هم ظنين كده. وهذا لو ولد على الإسلام لكان مسلما، فما ذنبه إن ولد على الكفر ومات على الكفر ولم تصله أيضا شريعة الإسلام؟ لا قصة طويلة، بس خلاصتها في حاجة واحدة بس، هذا الإنسان إما أنا يعني أنت دلوقتي لو علمت شغال إيه مثلا، يقول لك أنا شغال في مهنة كذا، لو سمع ان في مهنه ثانيه بتدر دخل احسن منه بيبيع بيته وبياخد زواجات مراته وبروح يتاجر في البورصه، مش كده ولا لا؟ المهم يغير مهنته وغير كل شيء عشان الفلوس، ممكن يسيب بلده ويروح بلد ثانيه يهاجر في استراليا عشان الفلوس، لكن طريق الدين عرف ان في رسول جاي وبيقول ان الدين ده باطل، وبقول ان الشرائع نطقت بملايين، ومع ذلك ولا هبصر ولا هعبر ولا هنظر اليه اصلا، وهفضل على اللي انا فيه على كفر. يبقى هذا الانسان قد يكون انسان في زماننا الان لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ده موضوع تاني، هذا له حكمه عند الله عز وجل ويختبر ويمتحن يوم القيامه لو ما سمعش عن محمد عليه الصلاه والسلام، لكن والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار، واجب عليه انه يعرف الحق ويبحث عن الحق. لا انتوا عم بتسالوا بتغربلوا بتنخشوا في كل شيء، هو ما يبحث ليه؟ ما بينحث في كل شيء، اشمعنى في الدين؟ يقول لك دين الاب ودين الام ودين الاباء والاجداد والاعمال، ما انت خالفت ابوك وامك في كل حاجه. ابوك كان بيلبس جلابيه تلبس بدله وجرافات. ابوك كان ساكن في بلد انت ساكن دلوقتي في جاردن سيتي. ابوك خالفت ابوك في كل شيء، ابوك كان فلاح انت دكتور. الا الدين. ويقول لك يا عم ده ابويا ده دقه قديمه. ويخلي ابوك كل حاجه الا في الدين. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يعني شو مش فاهم يلعب في الناس ده؟ يخلي ابوه وابوه دقه قديمه وامه دقه قديمه في كل كبيره وصغيره. كل حاجه يا عم تشوف منه بالناس يا عم ده جيل عدك ده كبر دماغك الا في الدين. مش هو ده اللي بيحصل؟ طب ما تخلي برضه ابوك دقه قديمه وابحث وناقش ولا ايه؟ برضو يا اخوانا كل اللي بيسال عن الكتب المصوره على الكمبيوتر مع العلم بان الكتب يمنع اصحابها وينشروها تصويرها من على الكمبيوتر. انا اللي بقوله في العلم كذلك، العلم مش ملك الحد. العلم مش ملك الحد، لكن ما يجيش انسان ياخد كد انسان وبعثه ياكل هو من وراه عيش. لكن تستفيد منه كعلم ماشي. يعني كتاب لعالم من العلماء تيجي تصوره عشان تستفيد انت بيه، لان العلم مش ملك الحد. لكن تيجي تاخد العلم ده تتكسب انت من وراءه ما يجوز، يعني مثال محاضره زي المحاضره اللي احنا قلناها، اي انسان ده صورها او سمعها او يجوز له، ده علم قال مش من حق اي حد ان يمنعه ولا ينكر الا باذن القائل، لا خد سجل، مش من حق حد يكتمه، لكن تروح واخده انت وتبدا تنسخ منه وتعمل لنفسك حقوق طبع وتبدا انت تبيع وتشتري وتكسب من ورائه، لا يجوز. لو كان هذا الامر يبقى مين اولى بيه؟ صاحبه. واخد بالك الكلام ده؟ يبقى الحقوق الفكريه او العلميه كذلك. يبقى انت لو هتستفيد وحدك تصور الكتاب لنفسك أمر. لكن تصور وتعمل منه وتطبع وتكسب انت باي حق، يبقى انت اكلت اموال الناس بالباطل. لكن لو هتاخد الامر خاص بنفسك هذا لا شيء فيه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفر الله.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذنه تعالى مع المجلس 34 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية. والمفروض أننا وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي لم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولكن في اللقاء الماضي سبق وأن قرأنا السطور السابقة سريعا نظرا لأننا قصرنا الآيات في أول الدرس، فقال البعض إنها بحاجة إلى إعادة للقراءة مرة ثانية من قوله: وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمر هذا المعمر ولا غيره؟ قال: فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه. حينما يقول عندي درهم ونصفه يعني نصف الدرهم ولا نصف درهم آخر؟ نصف درهم. قل عندي جنيه ونصف ونصفه، تقصد ونصفه ايه؟ جنيه آخر. لا تقصد ان عندي جنيه ونصف ذلك الجنيه، لان مش ما تقصدش. ما انت لما تقول عندي جنيه ونصفه تقصد ماذا؟ ونصف ذلك الجنيه. فقول الله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري معمر اخر، واخد بالك؟ مش معناه ما ينقص من عمره يعني عمر ذلك المعمر الذي لبس عهدا طويلا او زمنا طويلا، لا، بل مقصود يعني المعمر الذي يعمر، مش كده؟ والذي يكون عمره ايه؟ اقصر منه عن شخص اخر. يبقى هذه جاءت على الايه؟ على الجميع، لا تقصد شخصا واحدا. ففهم البعض وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعني ايه؟ من عمره هو. ومن هنا قال: هل الاعمار تزيد وتنقص؟ طيب بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، طيب هو على العموم المحقق نقل عن الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في علوم التفسير تحت في الهامش كلام نقرأه علشان برضو نفهم ماذا يقول المفسرون. قال ابن الجوزي: قوله تعالى وما يعمر من معمر أي ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره في هذه الآية قولان: أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى ولا ينقص من عمر آخر زي ما قلنا، وهذا المعنى في رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين. يعني مجاهد في اخرين يعني ايه وافقه على ذلك اخرون من اهل العلم. واختاره ابن جرير الطبري وتابعه الحافظ ابن كثير. قال الفراء: وانما كان عنه كانه الاول، لان لفظ الثاني يعني ذكره بالكناية، فكانه يقصد يعني كانه على الاول، لكن الهاء المقصود بها ايه؟ معمر اخر، ولكن جاءت هكذا باسلوب من اساليب اللغه العربيه، لان لفظ الثاني لو ظهر كان كالاول، كانه قال: ولا ينقص من عمري معمر، ومثله في الكلام عندي درهم ونصفه، والمعنى ونصف الاصل. والثاني الثاني في بقى في الهاء، احنا قلنا في الهاء ايه قولان في عمره، الهاء دي اللي هي المضاف اليه بتعرف مضاف اليه، دي فيها قولين لاكل التفسير. القول الاخر انها كنايه عن ايه؟ عن معمر اخر غيره، وهو الذي رجحه الامام ابن جرير واختاره الحافظ ابن كثير. اما القول الثاني ولا ينقص من عمر معمر، يقول والثاني انها ترجع الى المعمر المذكور، فالمعنى لا يذهب من عمر هذا المعمر يوم او ليله الا وذلك مكتوب. قال سعيد بن جبير: مكتوب في اول الكتاب عمره كذا وكذا سنه، ثم يكتب اسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثه الى ان ينقطع عمره. وهذا المعنى في روايه ابن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابو مالك في اخرين. يعني ان قضيه الزياده والنقصان هذه موجوده في النهايه في علم الله ولا تغيب عن علم الله، لكن القضيه ان هذا الانسان يكتب له انه عمره كذا، فاذا زاد في بره لوالديه او وصل رحمه فهذا عمره يزيد. بالنسبه لله عز وجل يعلم الله انه سيبر والديه ولا لا، وتزيد عمره ام لا، لكن مفيش عند الله اختيار. يعني القضيه مش هتبقى عند الله عز وجل دي او دي، لان دي او دي معناها ان القضيه فيها ايه؟ عدم ترجيح. يعني انا اقول يا هذا الانسان اللي راكب معايا في العربيه ينزل المحطه دي المحطه الجايه، هو واحده من الاثنين مفيش ثالثه، عندي احتمالين ينزل في المحطه دي ينزل في المحطه الجايه، ده دول احتمالين اثنين مفيش عندي احتمال ثالث. لكن بالنسبة لي اقدر اقول اني هذا الامر متيقن عندي انه ينزل في دي او في دي، لا انا هنا ما عنديش ترجيح، هذا يساوي الجهل، وهذا لا يجوز نسبته الى العليم سبحانه وتعالى. فما تقولش هذا الانسان ان وصل رحمه سيبقى عمره 70، ولو ما وصلش يبقى 60، لان عند الله هي القضية يا 60 يا 70 منتهية، وبالثانية وباللحظة، لان القضية مش قضية يموت في اللحظة الفلانية وخلاص. دي المسألة لو كانت كده يبقى علم عظيم، لكن اعظم منه علم الله عز وجل انه يعلم انه يموت في اللحظة الفلانية، والملائكة واخدة اوامر، وهتنزل وهتسأله وهيجيب عليهم وهيحدث كذا، امور مش القضيه قضيه الوقت الفلاني ده او ده وخلاص. ده طرق يعني انت مثلا على سبيل المثال تقول انا هخرج الساعه كذا الساعه كذا، عند الله تخرج الساعه كذا، القضيه مش الساعه 8 او الساعه 9، لا ده انت هيترتب على خروجك الساعه 8 امور، ولو خرجت الساعه 9 سيترتب على ذلك امور، ولو خرجت قبلها بساعه سيترتب على ذلك امور، ولو ما خرجتش خالص سيترتب على ذلك امور، ولو 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 كل اللولوه دي كلها لو انت مشيت مع كل واحده هتجد التاريخ يتغير كامل. هذا الذي لم يحدث ولن يحدث يعلمه الله، فما بالكم بالذي سيحدث واقعا. يعني ان كان الله يعلم اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل ايه، يبقى قضية العلم بالواقع مسألة بالنسبة لله عز وجل لا يجوز النقاش فيها ولا لا، مش كده ولا لا؟ ولذلك عبارة السلف كما تذكر يعلم ما كان في الماضي على التفصيل الذي لا تستوعبه عقول الخلق جميعا، يعلم ما كان، وما كان دي ما تفتكرش ان البشر يعلموها، لا ولا الملائكة، على التفصيل وإنما على التفاصيل التي لا يعلمها ويحيط بها علما إلا الله، فلا يستطيع الخلق أن يحيط بذلك علما. ثم ويعلم ما سيكون اللي في المستقبل على التفصيل الذي لا يعلمه أحد من خلق الله أبدا، كل ذلك يعلمه الله. ثم ما لم يحدث، لو حدث كيف كان يكون، ودي أمور مجرد تصورها تصيب العقل بالخبل. مجرد انك انت تتصور الكلام ده لما تيجي تذكره وتحاول مثلا، وقلت الكلام ده قبل كده وضربت بيه مثال، يعني مثلا جهاز زي ده، ايه مجموعة الاحتمالات اللي كان يخلق هذا الجهاز لو لم يكن جهازا لهذا الاسلوب للتسجيل؟ ايه الاحتمالات اللي كان ممكن يكون هو فيها؟ كم مليار؟ 100,000 مليار؟ احتمالات لا نهاية لها، احتمالات لا نهاية لها ابدا. ده الجهاز الواحد، كل شيء موجود يقع تحت هذه القضية، انه كان ممكن يكون احتمالات لا نهاية لها، صح؟ وفي كل احتمال تاريخ لا يتناهى، وعند كل جزئية تقول طب لو ما حصلش كده وحصل كده، يبقى القضية ستتضاعف لا نهائيات لا تتناهى، مش هتبقى لا نهائية واحدة، ده عند كل لحظة. طب ولو خلق في الزمان ده، طب الزمان اللي قبله، بالنسبة للزمان الماضي ولا المستقبل، بالنسبة للمكان، بالنسبة للعين نفسها كان هيخلق ايه؟ كان انسان؟ كان شجرة؟ كان طائر؟ كان ملك؟ كان انسان؟ كان قصص لا تتناهى، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. يبقى هذا امر مجرد ان انت تتصور قضايا لا نهائيات في العلوم، هذه امور تصيب العقل بالخبل، لا يستطيع العقل ان يستوعب مجرد تصورها. هذا كله من علوم ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه فيها احد من خلقه على الاطلاق، وما سمى الا الله او مخلوق من مخلوقات الله. فهو اي شيء اما ان يكون غير الله هيكون كله مخلوق، مش كده ولا لا؟ كل ما عدا الله فهو مخلوق. هل ولذلك من التوحيد انك توحد الله في اسماء الحسنى وفي صفات العلو، فلا تشرك مع الله احدا في صفه من صفاته ابدا، حتى وان وقعت التسميه المشتركه. هذه التسميه تقول فلان عالم، فلان عليم، اني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ عليم. العلم يوسف، الانسان، البشر، النبي يساوي علم الخالق سبحانه وتعالى، ولا في مناسبة ولا في أي تناسب على الإطلاق، خذين بالكم. فهنا يقول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري إلا في كتاب، يبقى كل مقيد. يبقى سواء قلنا النهاء في هذه الآية عمره، المقصود بالهادي تعود على معمر آخر كان عنه بقوله وما يعمر من معمر، يبقى قد وما ينقص ايه من عمره معمر اخر او من عمره هو، لكن عند الله القضيه ايه منتهيه واحده، لا يموت عند الستين، يموت عند السبعين، مفيش عند الله بين بين. وقيل الزياده والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكه، وكلام طيب، نعم، لان الملائكه لا تعلم كل شيء، وانما الملائكه في ايديها صحف، هذه الصحف مكتوب فيها الانسان ده لو بر والديه يموت عند السبعين، ما برش هيموت عند الستين مثلا. الملائكه بقى اللي عندها مساله بين بين، يا رب طب هيموت عند الستين ولا السبعين؟ شوفوا انتوا بقى، لو وصل رحمه وبر هيمسك الى السبعين. يبقى الكلام ده بيبقى الملائكة قبل ما يبر ولسه بقى مخلوق قسم صغير، تعرف الملائكة هو يموت عند الستين ولا السبعين؟ لا. يبقى الأمر ده ثم بعد ذلك الملائكة نفسها لما تيجي تنظر الى الاعمال وتطابق الامر بالمكتوب في اللوح المحفوظ الذي لم يطلعهم عليه الا بقدر ما يطلعهم الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيب احدا الا من ارتضى من رسول فيطلعهم على بعض الغيبيات انما يشاء سبحانه. ويقول انا كنا نستنسخ ما كنتم نستنسخ يعني ايه؟ لذلك ابن عباس يقول ألستم عربا؟ نستنسخ يعني بننقل من كتاب لكتاب. يبقى هم لما جم ينقلوا من اللوح المحفوظ وجدوا المطابقه تامه بين ايه وايه؟ بين الاعمال التي حدثت على الطبيعه وبين الموجود في اللوح المحفوظ. وهذا سر من اسرار علم ربنا وحكمه الله سبحانه وتعالى. هم الامر ينبغي بتاعت كده قبضنا روحه عند السبعين يا رب لانه وصل رحمه. طب اطلعوا على الناس اللوح المحفوظ يطلعوا يجدوه ايه؟ كان مكتوب له انه يصل رحمه ويموت عند هذه اللحظه. كل شيء وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في امام مبين. الامام المبين اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. في لوح محفوظ لكل اجل كتاب. هنا يقول وقيل الزياده والنقصان في الصحف التي في ايدي الملائكه وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب. عندنا برضه يمحو الله ما يشاء ويثبته. هل في الشرائع ام في الامور المقدره؟ ما احنا عندنا امر كوني وامر قدري. هل في الامور المقدره الكونيه يمحو ويثبت؟ ولو كان يمحو ويثبت هل هذا في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، اللوح المحفوظ ما فيه ثابت لا يتغير لانه بيمثل علم الله عز وجل. علم فكتب، فما كتبه لا يخالف ما علمه، وما كتبه لا يخالف ما شاءه وسيخلقه كونا وقدرا سبحانه وتعالى. كيف هنا لما يقول يمحو الله ما يشاء، يمحو ويثبت، يكتب اللي يثبته حتى بمشيئته واللي بيحوه. هل المحو والاثبات ده في اللوح المحفوظ؟ قال لك لا، بدليل انه قال لنا ايه؟ وعنده ام الكتاب. ده يبقى ام الكتاب ما فيهوش محو واثبات. يبقى المحو والاثبات بالنسبه لماذا؟ للذي في ايدي الملائكه. فقال وحمل قوله تعالى لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب في سوره الرعد على ان المحو والاثبات من الصحف التي في ايدي الملائكه. وأن قوله عنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قول لكل أجل كتاب ثم قال يمحو الله، بيتكلم عن الأجال، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى ده بالنسبة لمين؟ للي في أيدي الملائكة. أما الذي هو عند الله في اللوح المحفوظ فهذا الأمر إيه؟ لا يعتريه محو ولا إثبات، بل هو مكتوب كما علمه الله أجلا وسيشاؤه ويخلقه سبحانه في اللحظة التي يشاؤه، ويأتي ما خلقه وما شاءه وما يحدث واقعا مطابقا لعلم الله الأزلي الذي كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعنده أم الكتاب يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل القول الثاني ان هذه آية لا تتعلق، اي في الرعد لا تتعلق بقضية ايه؟ الاجال، ولا تتعلق بمسألة الاقدار الكونية، بل تتعلق باوامر الله الشرعية، فبتتكلم عن الشرائع ونسخ الشرائع. ويبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت كقوله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ويبقى الكلام ده بالنسبة للشرائع التي نسخت، ما هو شرع موسى نسخ وشرع المسيح نسخ لما جاء القرآن الكريم، بل من عصر آدم عليه السلام كان في نسخ. وهذا الكلام يرد به على اليهود الذين يقولون بالبداء أو بأن النسخ يلزم منه البداء، لأن آدم عليه السلام كان في شريعة آدم أن الإخوة يتزوجون الأخوات، وإلا لو ما كانش الأخ يتزوج أخته لما انتشرت البشرية، وإلا هيبقى لابد يكون في آدم ثاني، مش كده ولا لا؟ وعلشان أولاد آدم يتزوجوا، اللي بيتزوجوا في اول البشريه من اخواتهم فماذا تكون النتيجه؟ يبقى لابد تكون في اسره ثانيه، اسره ليها ادم ثاني، مش كده ولا لا؟ ولما شاء الله تعالى ان يخلق الناس من نفس واحده شاء ان يكون الامر في اول البشريه له احكام شرعيه، والحلال حلال الله والحرام حرام الله، وقضيه تحريم الاخوات على الاخوه والمحارم وما شكل ذلك هذا من تشريع الله عز وجل، هذا الامر من شريعه الله تبارك وتعالى. فكون ان الله عز وجل اباح هذا الامر في اول التشريع في العصر الاول في الجيل الاول لادم عليه السلام لكي تنتشر البشريه، ثم نسخ بعد ذلك. يبقى موجود النسخ ولا مش موجود؟ موجود في الشرائع. فقال بعض المفسرين ان قول الله تعالى يخلق الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب يقصد به ايه؟ الشرائع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ، ويثبت ما يشاء فلا ينسخ. والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول. فخدوا بالكم ان مش دايما العالم او المفسر او المحقق لما يقول قيل اللي هي في صيغه التمريض عند المحدثين يقصد من وراء ذلك انه يضعف هذا القول، فقد قال في القول الذي يرجحه هو هنا ايه؟ قيل، مع انه هيرجحه قال في قيل. فكلمه قيل واساليب التضعيف او التمريض عند المحدثين هذه لا تحكم بها انت على اقوال العلماء المجتهدين في حينما يتعرضون لقضايا تحقيقيه. اذا تتكلم اما يكون الكلام ده ايه؟ اما يكون بيروي روايه ويقول فيها قيل في الاثر او قيل او واخد بالك ولا لا؟ لما يجي هذا صيغه التمريض في الروايات، لكن هنا هو يحكي اقوال لاهل العلم فلا تثبتها لقائلها، لانه لو ما قالش قيل هيقول ايه؟ وقال، فيبقى مدرك انه يقول مين؟ من قال هذا القول، قد لا يكون لا يذكره، وقد قد يكون لا يذكر قائل هذا القول، لكن هذا القول عنده هو قول بدليل انه ايه؟ هيرجع. فقال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ، ويثبت ما يشاء فلا ينسخ، والسياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاول، وهو قوله تعالى. ليه؟ لان الايه اللي سبقتها بتقول ايه؟ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. فالسياق بيتكلم عن ايه؟ بعثه الرسل، بيتكلم عن مجيء رسلا بعد رسل. فالقضيه تبقى قضيه نسخ ايه؟ شرائع. قال فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى. يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى جعل الحكم هنا ايه؟ مغير غايه، الغايه دي ايه؟ هيجي حكم تاني جاي في السكه، واخدين بالكم ولا لا؟ او يجعل الله لهن سبيلا، لما تيجي تنزل سوره النور تقول ايه؟ يبقى الحكم ده خلاص استنفذ غرضه ومش هيعمل بيه. قضيه الحبس في البيوت حتى يتوفاهن الموت كان امر ايه؟ مؤقت. حتى توفهن الموت تموت قبل ما ينزل شرع اخر. او يجعل الله لهن سبيلا لو نزل الحكم وهي لسه محبوسه. يبقى في حكم جاي ولا لا؟ يبقى تستشرف النفس لنزول حكم اخر، يبقى الحكم ده ما كانش حكما ايه؟ مؤبدا، وانما كان حكما ايه؟ مؤقتا. ولذلك جاء بعد ذلك سوره انزلناها وفرضناها ونزل فيها قول الله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى عندك معنى كده من الشرائع نفسها مؤقته بوقت ومغير غايه. فشريعه موسى يعلم الله، واعلم موسى ان هذه الشريعه ستكون لحد مجيء مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام. لا عيسى، لا، لان عيسى نفسه جاء يطبق التوراه عيسى ما جاء ناسخا للتوراة، بل جاء عيسى ايه تابعا للتوراة، فالتوراة هي الشريعة الذي عيسى كان بشارة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام كل الذي فعله بعد ما كان كل ما بني إسرائيل كل ما يذكر أو يظلم الله يحرم عليهم طيبات أحلت لهم، كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى في طيبات حلال أصلا في أصل الشرائع حلال حرمت من أجل إيه هؤلاء الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيه طيبات أحلت لهم. وذلك قال حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. مش قالت نخطط الأنعام؟ يبقى ربنا عز وجل وضح أن بني إسرائيل حرمت عليهم بظلمهم ولبغيهم طيبات أحلت لهم، فلما جاء المسيح قال ولأحل لكم بعض مش كله بعض الذي حرم عليكم، يبقى جاء بشريعة تخفيف، فلما جاء بالتخفيف رفع بعض الأغراض وبعض الأغلال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما معلق البشرية وبني إسرائيل والجميع معاملة جديدة ونحو كل الأمور السابقة والعقوبات السابقة فهذا سيكون في شريعة من؟ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، الشريعة القاتمة. ولذلك كانت الشريعة للجميع، ما فيش بقى طيبات تحرم على حد من البشر. ليه؟ ليه يبقى في جهاد في سبيل الله وبقى فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفي أمة قائمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فده كان القول لهذه الأمة يحل لهم، ولذلك كان العهد المأخوذ على أتباع موسى عليه السلام عند جبل الطور حينما أخذتهم الرجفة وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتوفيقنا بما فعل السفهاء منا إلى آخره، وقال ورحمتي، قال هذا لمن؟ للصفوة المختارة من أتباع موسى عليه السلام، لأنه قال واختار موسى إيه؟ قومه 70 رجلا لميقاتنا، خدوا خلاصة بعد عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وللتوبة إلى ربهم، فأخذ موسى عليه السلام من؟ الخلاصة من بني إسرائيل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإليه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ثم قال الله تعالى لهم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يا موسى أنت وأتباعك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بقت الطريقه ايه؟ تحليل الطيبات وتحريم الايه؟ للخبائث. شرع شرع كامل سياتي على يد محمد ابن عبد الله الذي ينتهي نسبه لاسماعيل عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلوات واتم التسليم، ودي بشاره موجوده في كتبهم ولا يستطيع منصف ان ينازع في هذا فهو موجود بالفعل. وكل ذلك تكلمنا عليه بتوسع في تفسيرنا لسوره الاعراف وهو مسجل ومتداول. المهم ان الله سبحانه وتعالى بين ان هذه الشرائع ينسق بعضها بعضا باذن الله، مش كده ولا لا؟ باذن الله القدر الكوني وفي نفس الوقت باذنه الايه؟ الشرعي، لانه امر يحبه الله ويرضى عنه، ما هو بتتوافق المشيئه الكونيه مع الاراده الشرعيه مش كده؟ في بعض الامور وتختلف في بعض الامور الاخرى كما سنذكر ان شاء الله تعالى. يقول وفي الايه اقوال اخرى والله اعلم بالصواب. ناتي الى قول الامام الطحاوي لم يقطع عليه شيء قبل ان يخلقه، قبل ان يخلق البشر او الخلق جميعا، هل خفي شيء على الله؟ لا. ليه؟ لان علم الله ازلي. كان الله الاول، كان الله الاخر، كان الله بكل شيء عليما، كان الله غفورا رحيما، كان الله
ليس لله بداية
صح.
نعم. ولا لأسمائه الحسنى ولا لصفاته العليا. كان الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا فهو الأول بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك لا تستطيع أن تقول إن علم الله محدث. لا، علم الله أدلي زي صفة المغفرة لله أدلي. لكن لما يغفر لك أنت الآن المغفرة دي إيه؟ حديثة. لما يغفر لك الآن، لما يغفر، أما يرحمك الآن الرحمة دي حادثة. لكن صفة الرحمة هذا ليه؟ دي بالكم ولا لا؟ وده اللي يقال عنه عند أهل السنة والجماعة قديم النوع إيه؟ حادث الأحاد. يعني الصفة كصفة لم يستفد ربنا صفة جديدة، لكن آثار الصفة وتعلق الصفة هو دوت اللي بيحدث ولا لا. ولذلك صفة كلام أزلية. لكن لما يكلم الآن، إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة، يبقى بيتكلم بالوحي كل يوم هو في شأن. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، يوم القيامة لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى ده غضب حدث ولا لا؟ لكن صفة الغضب صفة أزلية. والذين قالوا بنفس الصفات الخبرية هؤلاء قد أوتوا من ثلاثة الأذهان ومن قلة علمهم وتحققهم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لم يقطع عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه كان في الأجل عجيبا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم بفضلهم. الشارح يقول: يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. دي اللي لسه ايه شرحنا وموضحنا. الدليل كما قال تعالى، الكلام ده مش جايبينه من عندنا بالعاطفة، مش كلام بالعواطف، الكلام عندنا بالايه؟ بالنصوص وبالأدلة. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لأن ربنا عز وجل بيقول في سورة الأنعام ايه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم، ربنا بيقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى ربنا ما ردهمش ليه؟ لأنهم لو ردوا لإيه؟ لعادوا. الكلام ده اتكلمنا عليه في اللقاء الماضي. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإن كان يعلم أنهم لا يردون. يعني هم مش هيردوا، ربنا مش هيجعل الحياة دنيا تانية ولا اختبار تاني، ده خلاص الدار الآخرة جاء. فيقول: وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لا لعادوا. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. ينفع الكلام ده يؤخذ كده ولا لازم يفهم؟ ما هو تيجي تقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يبقى لو أسمعهم مش هيسمعهم إلا وهم فيهم إيه خطر. إزاي يقول ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون؟ يبقى لابد إن الكلام ده يفهم. ما أنت ما بتقرأش كلام بتقرأه خلاص لازم تكون فاهم. يعني ربنا بيقول لو علم الله فيهم خيرا ايه لأسمعهم، يبقى امتى هتسمعهم؟ لو علم فيهم خيرا يبقى المفروض لو أسمعهم لآمنوا، لأنه لن يسمعهم إلا لو كان فيهم ايه. فكيف يقول فيهم خيرا فيسمعهم فيتولوا وهم معرضون؟ واخد بالك من الإشكال؟ ولذلك الآية دي لابد إنها تفقه ولابد إنها تفهم. يبقى معنى الكلام لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به لتولوا وهم معرضون. واخد بالك ولا لا؟ لأن الكلام ده فيه بعضهم فهموا عن إنه يقدر يكون منه قياس منطقي عنده المقدمة. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو حدث كلمة أسمعهم يقول إيه؟
لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. يبقى هذا اللي يركب القياس المنطقي ده بالاسلوب ده يبقى عايز يطبق منطق ارسطو على القران وده جدي ما بيمشي. ولذلك بعضهم لما جه ينظر للامر هنا هلاك ولا تلاقي فيه اشكال. لو علم الله فيهم خيرا لاتبعهم ولو اتبعهم يقول لك ايه؟ لو علمت فيك خيرا لاعطيتك ولو اعطيتك لنجحت. يبقى لو علم فيك خيرا تنجح. كلام مضبوط مش مشكله. واخد بالك ولا لا؟ لكن هنا تقول لو علم الله فيهم خيرا لاتبعهم ولو اسمعهم او السماع ده متوقف على الخيريه. يبقى ازاي يقول لي يتولى؟ يبقى لابد ان السماع ده غير الايه؟ لانه لو اسمعهم سماعا ينتفعون به لما تولوا. واخد بالك ولا لا؟ عشان تبقى ما بتقراش الايات كده وبترص كلامه خلاص، تبقى تدبر وتفهم وتعرف وترجع الى اهل العلم لكي تفقه كلام ربك سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك رفض على الرافضة والقدرية الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخرج. عارفين الرافضة والقدرية المقصود بهم ايه؟ هل الرافضة القدرية ولا الرافضة لوحدهم والقدرية لوحدهم؟ مش قصة الرافضة اقسام ولا القدرية اقسام، لا. القدرية لما يذكروا المقصود بهم المعتزلة، لان المعتزلة بينفوا القدر وبيقولوا بخلق افعال، بيقولوا ان العبد خالق فعله، مش كده ولا لا؟ وامامهم في اهل التفسير الزمخشري، مش كده؟ يبقى دول المعتزله معروفين. طيب المعتزله دول بينفوا القدر وبيقولوا ان الانسان خالق فعله، ودي مقوله عمرو بن عبيد وغيره من وعطاء قبل كده، واصل ابن عطاء اللي اعتزل مجلس الامام الحسن البصري. لكن المشكلة الرافضة دخلوا نفسهم معاهم. فاكرين انا قلت السبب ايه؟ لان الرافضة في الاصل كانوا ايه؟ مجسمة، كانوا مجسمة ومشبهة. هم اصلا ايه الرافضة؟ يعني ايه الرافضة؟ هل كل الشيعة رافضة؟ لا، كلمة الشيعة اصلا كلمة عامة بتعوها، لان كان في زمن علي كان في مشايرين لعلي من اهل السنة والجماعة بيحبوا عليه ووقفوا بدوار الامام علي بن ابي طالب، منهم عمار بن ياسر وقتلته الفئة البغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تشيع عليه نحن نشيع عليه، يعني تشيع عليه ولا ما تشيعش عليه؟ ده حدث علي رضي الله عنه دين وبغض علي بن ابي طالب نفاق. يبقى انت معروف انك تحب علي ولا لا؟ مع اصل كلمة شيعة شيعة علي، هل انت شيعة علي بالصورة دي؟ يعني الرافضة دول شيعة علي بما هم عليه من كفر ومن خروج على الشرع، دول مشيعين لعلي؟ ده علي بن ابي طالب امر بقتل مجموعه ممن سموا انفسهم بالشيعة لانهم عبدون دون الله. يبقى دول لا يجوز ان نقول عنهم شيعة علي بن ابي طالب. اصل اسماء كده في بعض الناس بتسمي نفسها اسماء، والاسم لا اسهل الواحد يسمي نفسه. واحد يسمي ابنه كريم وابنه يكون بخيل، يجي يبقى القضية مش قضية أسماء. ما هو كل إنسان يستطيع أن يسمي نفسه، جماعة معينة تسمي نفسها أسماء، سمي. القضية عبرة بالاسم ولا العبرة بالإيه؟ بالعمل نفسه. العبرة مش بالاسم، العبرة بعمل الإنسان. فهنا سموا أنفسهم شيعة. طب ما احنا عندنا اللي كانوا مع علي بن أبي طالب ما أبناؤه كانوا مشيعين ليه؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم سيدا شباب أهل الجنة. اهو دول بيقولوا شيء، مش دول شيعة، مش دول ربنا بيقول له كلمة شيعة لفظ القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر نوح عليه السلام في سورة الصفات قال وإن من شيعته لإبراهيم. يبقى من شيعة نوح إبراهيم. يبقى كلمة الشيعة كلمة شرعية ولا لا؟ ولذلك هم أطلقوها على أنفسهم. فهنيجي نقول في شيعة على حق وفي شيعة على باطل. فمن كانوا مشيعين لعلي حقا ولا يسبون، لان اللي يشيع عليه عمره ما يسب الصحابه، عمره ما يسب الشيخين ابا بكر وعمر بن الخطاب. ولذلك لما جاء زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب الامام زيد، وحدث مشاكل بينه وبين الامويين، وجاء مجموعه ممن تسموا بالشيعه وكان اسمهم الخشبيه، لانهم كانوا عاملين سيوف من الخشب. ليه سيوف خشب؟ لانه لا يحل عندهم القتال الا مع المهد المنتظر لما يجي الامام المعصوم. ما كانش لسه المهد المنتظر ظهر بدعته واخترعها لسه، فكانوا لا يجيزون الا مع الامام المعصوم. فلما عرض عليهم الوقوف بجوار قالوا بشرط. قال لهم ايه الشرط؟ قالوا له ان تلعن الشيخين ابا بكر وعمر. قال لهم العن وزيري جدي، انا العن الوزيرين اللي كانوا بتوع جدي. جدوا مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ما انا لو لعنت وزيري جدي يبقى معنى كده ان جده النبي عليه الصلاه والسلام كان معاه وزراء ملعونين، يبقى الامر ده خطر على حق المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ ما هو المرء على دين خليلي فلينظر احدكم من يخالل. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى الصديق واصطفى الفاروق فكان وزيرين، خرج النبي وعمر ودخل النبي وعمر. اذا كانوا وزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم واقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فلما تيجي في العام ده انت والعياذ بالله البعيد ماذا تكون الامام؟ تطعن في مين؟ في من اختارهم، مش كده ولا لا؟ في طب والطعن في النبي عليه الصلاه والسلام، في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يجوز؟ هذا والعياذ بالله كفر ورده مستقله. فمن هنا قال لهم لا العب وزيرات جدي، فقالوا رفضناه. قال رفضتموني فسموا بالايه؟ بالرافضه. ولذلك من اتبع زيد بن علي اللي يتبعه مش هيلعن الشيخ. طيب ليه كانوا اقرب الشيعه الى اهل السنه مذهب الزيديه في الامل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ومن وجد منه لعن للشيخين خرج عن مذهب زيد. لكن عنده البدعه اللي هي تفضيل علي بن ابي طالب على الصديق وعمر، وهذه بدعه في حد ذاتها لكن لا تصل الى والعياذ بالله الى الكفريات التي وقع فيها الشيعه الاثنى عشريه الذين سموا بالايه؟ بالرافضة. اسمهم الرافضة واسمهم الاثنى عشرية لانهم بيعتقدون بامامة اثنى عشرة اماما معصوما ومنتظرينه في السرداب الى الان لغاية ما يخرج، ومش هيخرج ان شاء الله خير ما يأتي الدجال ويكون من صفوفي او من جنود الدجال باذن الله تعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم اننا هنا نوضح ان الرافضة في الاول كانوا عقيدتهم مجسمة مشبهة. ليه؟ لانهم سبائيين اتباع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو اللي اخترع هذه العقيدة المضللة المضللة. فلما اخترعها عبد الله بن سبأ اصلا يهودي، واليهود اصل التجسيم، واليهود اصل الايه؟ اصل التشبيه. اليهود اصل التجسيم واصل التشبيه. ومن هنا وجدنا انهم في الاول كانوا مجسمة وكانوا مشبهة كاليهود، ولكن هذا المذهب لفظه المسلمون. المسلمون الاوائل في كل اعصارهم قضية التجسيم كانت مرفوضة عندهم، والرافضة هؤلاء يريدون دائما ان يركبوا الامواج، دائما عاوزين يركبوا الموجة. فوجدوا في العصر العباسي ان الريح اصبحت مواتيه مع من؟ مع المعتزله. لما المعتزله اصبحت لهم قوه واصبحت لهم دوله في زمان المامون والغير، فمن هنا هم دائما مع اللي بيكسب، هم دائما مع الفريق الكسبان. فغيروا جلدهم وغيروا نحلتهم واصبحت عقيدتهم تابعه لعقيده من؟ لعقيدة. والمعتزلة قدرية في مدى القضاء والقدر، ينكرون القدر ويقولون ان الانسان يخلق افعال نفسه وينكرون ان الله خلق افعال العباد. فهم معتزلة. ولذلك اللي بيدرس لما تيجي المعتزلة مات، وبعض الناس يجي يقول لك يا عم انتوا بتدرسوا العقيدة دي، الاعتزال مات بموت اصحابه. مين اللي قال الكلام ده؟ عقيدة الرافضة الشيعة الاثنى عشرية عقيدة اعتزالية. يبقى الاعتزال ما ماتش، مذهب الخوارج ما ماتش، مذهب الجبرية ما ماتش، موجود عند الصوفية، مذهب المرجئة ما ماتش، موجود عند كثير من المسلمين. يبقى عندنا ارجاء عندنا خوارج، عندنا اعتزال، عندنا جبرية، عند يبقى كل البدع القديمة من ذلك موجودة ولا لا؟ ولذلك حط في اعتبارك أمر هام جدا، ما من بدعة تستحدث إلا ولها جذور قديمة. ساعة ما تلاقي واحد صحفي بيصب الصحابة له جذور، تجد واحد بينكر الشفاعة له جذور عند المعتزلة. خلي بالك ما فيش حد بيجيب جديد، مش حد بيجيب جديد ابدا. حتى الذين يخرجون علينا في بعض الفضائيات الممولة من الفاتيكان وغيره للطعن في عقيدة المسلمين والبحث عن شبهات في العقيدة وفي القرآن ما بيجيبوش كلام جديد، والله لا يأتون بجديد، كله قديم وكله قيل قديما وكله أملكت كتب في نقضه من أساسه. فيش جديد، اوعى تفتكر في شبهة جديدة. يقول لك القرآن والأحرف السبعة والأصل كذا والزوج النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز تسعة والإسلام انتشر بالست، مفيش جديد. كل ده أمور احترقت من كثرة ما كتب فيها ومن كثرة ما نقشت. فلما تلاقي واحد زي حالاتي مسك الميكروفون وقعد يرد على الشبهات دي ما تقولش الله ابن تيمية بعث من مرقدي، لا لا ابن تيمية ولا حد، كل العصر قرينا وجينا ننقل، دي جديد أبدا. الضعف لا هم بيأتوا بجديد ولا الذين يردون عليهم يأتون بجديد. اوعى تفتكر بنجيب جديد، لا اللي بيأتي بالشبهات بيجيب جديد ولا اللي بيرد عليهم بيجيب جديد. امور كلها احترقت من كثرة ما تكلم فيها. بل هم كمان اللي بيجوا دور على الحاجات السهلة، لان برضه امكانياته ما تسمعش. هل واحد فيهم يستطيع انه يقرا كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه ده بعرض عقله ونقله يستخرج منه؟ ما يقدرش، ما يفهمش، ما يفهمش الكلام ده. هو بيجيب كلام بسيط يكتب يلقط، لان اصبحنا في زمان ثقافه التيك اواي. عارف التيك اواي في الاكل، حتى في الثقافه، حتى في العلوم، حتى في كل شيء بقت ثقافه التيك اواي. كل واحد عاوز ياخد الاصول الفقهيه، علم الاصول كله ياخده برشامه. عاوز اتعلم علم الحديث ويبقى محدث من خلال سماع الشريطين او قراءة كتابين. بقى الشيخ الالباني هي القضية كده، كله عاوز سريع سريع، ما احناش فاضيين، مين هيقعد يقرا ويقرا؟ حتى طبعا مش قاعدين نتكلم عن التحقيق وقصة التحقيق وسرقة التحقيقات الاوائل والاجابر، لا مش عاوزين نتكلم في الكلام ده، خلينا هنا في درسنا. فهو يقول وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا الرافضة اعتقادهم القدرية هم المعتزلة، بس الرافضة الرافضة عقيدتهم ايه؟ اعتزالية. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية لما الف كتابه منهاج السنة النبوية كان بيرد على المسمى بغير اسم الشيعي، قال منهاج السنة النبوية في نقض عقائد الشيعة ايه؟ القدرية. يبقى الشيعة قدرية لانهم ايه؟ ينتهجون في العقيدة منهج مين؟ المعتزلة. فهنا قال الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه، قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. خلي بالكم في كل فقرة من الفقرات الشيخ هنا يقول سيأتي زيادة بيان، لأن زي ما بينا وهيبين هو ان مسائل القدر لم يأتي بها الامام الطحاوي كلها ايه في مكان واحد، وانما سيأتي باتساع فيما بعد. قول الامام الطحاوي وامرهم بطاعتي ونهاهم عن معصيتي، يبقى الكلام اللي فات كان بيتكلم عن الايه؟ عن القدر وعن الامور الايه؟ القدرية الكونية. قال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا كده، لم يقطع عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. اذا بيتكلم هنا عن الامور القدريه الكونيه ولا لا؟ لكن هل الدين امور قدريه كونيه بس ولا في اوامر شرعيه؟ فلابد يكمل. قال وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يبقى ولذلك انت بتؤمن بالقدر وتؤمن بالشر. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لما الف الرساله التزمريه اتكلم عن الايه؟ عن القدر والشرع، القدر والشرع. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، صدقا في الاخبار وعدلا في الأحكام. ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بشرع الله عز وجل، ولا تضر الشرع بالقدر ولا القدر بالشرع، وإنما تؤمن بهذا وتؤمن بذلك. فقال ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، تكلم عن الخلق والقدر، ما هو في توحيد في الخلق والقدر، وفي توحيد ايه؟ توحيد شرعي، فانت عندك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعندك توحيد الايه؟ بالألوهية، أن تفرد الله وحده بالايه؟ بالألوهية، ومنك بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا قال بعد أن ذكر الخلق والقدر ذكر الأمر والنهي، إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. شوف بقى فقه الأئمة، خلق الخلق ليه وأوجده لماذا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقنا ليبتلينا سبحانه. أما قوله كل شيء، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد، لا مشيئة العباد، يعني مشيئة الله هي التي تنفذ، وليست مشيئة العباد هي التي تنفذ، بل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن شئت أنت ولم يشأ الله لا تتحقق مشيئتك، وإن شئت وشاء الله تحققت مشيئة الله تعالى. فهنا قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لهم، وما لم يشأ لم يكن. قال بيستدل بقى بالأقوال دي كله، بالكم دايما في القضايا العقائدية حاولوا تحفظوا الآيات القرآنية المذكورة، لأن العقيدة ما هي إلا من القرآن والسنة، العقيدة ودايما بتجد القرآن، لأن أصول العقائد كلها موجودة في القرآن، أصول العقائد كلها موجودة في القرآن. فدايما أنت على لسانك هذه الايه؟ الآيات احفظها، حتى ولو لم تكن حافظا للقرآن احفظ هذه الآيات التي تستدل بها على عقيدة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، لسورة ايه؟ الإنسان. طيب بالكم ودايما شيخ الإنسان الجميل ما كنت تقرأ له أحيانا صفحتين ثلاثة تلاقيه يذكر فيها ايه؟ آيات قرآنية، استدلالات بالآيات عجيبة، ممكن الآية تعدي عليك انت وما تاخدش بالك ان هذه الآية يستدل بها على هذه العقيدة، لكن فهم الأئمة. ولذلك قال بعض الشيوخ اللي هو السيوخي، قال سمعت عن شيخ الإسلام الجميل انه كان سمع من خصومه يعني انه كان متكبرا، قال فلما قرأت كتب الرجل ما شافوش لانه بعض الزمن علمت انه لم يكن متكبرا. منين؟ قالت ورأيت استدلالاته والفتوحات الربانية عليه في القرآن الكريم، فعلمت أنه غير مستكبر. منين؟ من القرآن، لقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. فلو تشوف الاستدلال بتاع العلماء، قال فلو كان متكبرا لصرف عن فهم آيات الله. وذلك تجد ابن تيمية استدلالات عجيبة في القرآن الكريم، شوف التعبير سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، فمتكبر لا يفتح عليه في كتاب الله تعالى، شوف تعبيره. فهنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في سورة التكوين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بس خلي بالك واحد انت ممكن نستدل بالآية دي على ما استدل عليه الشيخ بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه يقول ولو نزلنا عليهم الملائكة ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا مش هيؤمنوا برضه، لكن هنا قال إيه بقى؟ إلا أن يشاء الله، يبقى في برضه مشيئة ربنا عز وجل إيه؟ غالبة في كل شيء،
فاكرين لما هود عليه السلام قال لتكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، قال قبل نوح ثم تكيدوني جميعا ولا تنظرون، وقال فدأب نوح ألها وهود كذلك، قال قريبا من هذا في مسألة معجزته بالمعجزة الشفية لما قال له إني توكلت على الله ربي وربك، إني توكلت على الله ربي وربك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربك، مش كده ولا لا؟ فيقول وما يعني إنما يقول له وشعيب يقول هذا الكلام برضه يبين له أنهم لو أرادوا أن يفعلوا فيه شيئا لن يستطيعوا إلا أن يشاء الله، دائما كل رسول يسترسل ويقول إلا أن حتى إبراهيم يقول إلا أن يشاء ربي شيئا، أراد الله عز وجل أن يفتن العباد أو يبتلي أو يختبر إلا أن يشاء ربي شيئا، فإن شاء الله عز وجل دائما المشيئة إيه؟ غالبة، ودائما في كل شيء تبع المشيئة، لأن مشيئة الله عز وجل لا يصدها شيء على الإطلاق، ولذلك يقول خالدين فيها ايه الا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ما شاء ربك ان ربك فعال بما يريد، يبقى اتكلم عن اهل الجنه وقال الا، اتكلم عن اهل النار وقال الا، يبقى كل شيء خاضع حتى ولو وعدك الله، يبقى الوعد قابع برضو الايه لمشيئ، مع ان وعد الله عز وجل لا يتخلف، لكن ضعف اعتبارك انه هناك مشيئة لده، وذلك يقول لا تدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله، يقول ان شاء الله عشان يبين ان عقيدة المشيئة دي تبقى عند الانسان امر لا يتخلف ابدا، سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى الا ما شاء الله، يبقى دايما المشيئة وموجودة ولا لا تقدم المشيئة في كل شيء، فهنا يقول ولو شاء ربك ما فعل، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يبقى من شاء له الهداية أسلم ومن شاء له الضلال ضل، هذا فضلا منهم وذاك عدلا منه سبحانه وتعالى، فإذا تفضل على هذا كان فضلا وإن حكم على هذا للضلال كان عدلا كما سيجيء إن شاء الله، ويقول ولا ينفعكم نصحي، سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، يبقى مشيئة ربنا غالبة، وقال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، إزاي إنسان يريد أن يفعل شيئا ضد مشيئة الله ويحدث، يبقى أي شيء يحدث في كون الله بمشيئة الله ده مخالف للمشيئة، موافق لمشيئة الله عز وجل الكونية، في الشيء يقرب كفر الكافر بمشيئة، إيمان المؤمن بمشيئة، قتل المسلم بمشيئة، كله بمشيئة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، في الشيء يحدث في كون الله نستطيع ان احنا نقول لا يعلمه الله او نقول حدث بدون مشيئة الله تعالى، لا كل شيء حتى ولو كان يغضب الله حدث في ايه في ملك الله بمشيئة، زنا وقع بمشيئة الله لكن يرضى الله عنه، لا طبعا ما يرضاش عنه ويضغط اصحابه تقول طب اذن بوقوعه كونا لي، نقول اختبار وابتلاء، ما هو كيف يكون ربنا عز وجل اختبرنا وامتحنا وقال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يجي الكافر يكفر ما يقدرش ليه؟ لان ربنا لا يريد الكفر ولان ربنا ما بيحبش الكفر، لا يقع كفر في ارض الله، يبقى ربنا حكم مثلا ولا يقع كفر، كيف تكفرون في ارضي؟ مش اخليك تستطيع ايها الكافر ان تكفر، مش اخليك تستطيع ايها الزاني ان تزني،
مش هتستطيع ايها القرن ان تقرر، لان كل الكلام ده كله ضمن رضا الله عنه، ربنا مش راضي عنه، فكيف يقع في ملك الله ما لا يرضى عنه؟ يبقى ساعتها مش هيبقى فيه ايه؟ اختبار، صح ولا غلط؟ هيبقى فيه اختبار او امتحان لو كان هذا الكلام صحيح. يعني ربنا عز وجل يقول لن اسمح لشيء يقع في الكون الا برضايا، اكون راضي عنه بحبه. والشيء اللي عندك يكون قاعد في بيتك، يجي واحد يشرب سجاير تقول لو سمحت شرب السجاير البيت ده، ما تشربش السجاير، السجاير حرام تشربهاش، مصر تشرب ما تشربش في بيتك، حقك ولا مش حقك؟ تمنع ينفع حد يدخل بيتك ويرتكب فيه اسم بدون رضاك الا ان كان اقوى منك، بقى دي مساله ثانيه وانت خايف منه او قايفه، لكن انت رجل لك القواده في البيت وليك الكلمه العليا في البيت، لن تسمح ان يحدث شيء في بيتك الا برغبتك. يبقى لو ابنك شرب سجاير يبقى ابن زيك، الا ان كنت خايف منه، دي مساله ثانيه. واضح الكلام؟ طبعا ده مثال بسيط. تعالى بقى ولله المثل الاعلى، المثل الاعلى، هل يجوز ان يقع في ملك الله واحد يزني؟ رب الله لا يرضى بالزنا. واحد يسرق، الله لا يرضى بالسرقه. طب يقع الحاجات ازاي؟ لأن الله أذن بها كونا. طب ليه هو بأذن؟ عشان الاختبار يتم. ما هو لو ما أذنش قال لا لن يحدث في كون إلا ما أرضى عنه، إذا مش يحدث غير الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر، ومش هيبقى كمان في أمر وأقول لها عن موسى، لأن كل الناس بتعمل المعروف بقت ملائكة. لكن ربنا لم يشأ هذا، وإنما شأ أن تكون الأرض مختبر، وقال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها بين الملائكة، وإنه الملائكة علمة الغيث، قالتوا أتجعل، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى معنى ذلك أنهم علم أعلمهم الله بكيفية معينة إن البشر دول هيعملوا ويقتلوا ويسرقوا، كل ده كله الملائكة عرفته من مين؟ من ربنا عز وجل. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أن الأول قبل خلق آدم الملائكة نفسها تعلم أن البشر هيكونوا على هذه إيه، ولذلك يقول الجيل الأول لآدم ما الذي حدث؟ جندل الأخ أخاه وقتل الأخ أخاه، مش كده ولا لا؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر آدم. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقد. ده الجيل الاول لادم. كل ده كان بعلم الله ولا لا؟ وبمشيئه الله الكونيه، لانه شاء هذا، لانه شاء ان البخت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين ثم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. يبقى الاحوال بتاعتكم دي مقصوده عشان يبقى فريق في الجنة وفريق في السعي، في اختبار وفي امتحان، وإلا كان يبقى الإنسان ملائكة ملك، واضح ولا لا؟ يبقى في اختبار وفي امتحان. عشان يبقى في اختبار وفي امتحان يبقى اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، وإلا لو اللي عاوز يعمل حاجة ضد رضا الله وما قدرش يعملها يبقى في الاختبار والامتحان. يعني أنت تيجي تقول أنا همتحنكم دلوقتي وتبقى واقف ماسك عصاية، اللي يجي يغلط تضربه لا، يبقى مش هيعملها، لكن في مرة وفي الاخر يبقى الامتحان في المنح، واخدين بالكم ولا لا؟ وبقى الاختبار بالغيب. فمن هنا عرفتوا الفرق في عندي اوامر، عندي مشيئه كونيه، انه شاء كل شيء يقع يبقى بمشيئته، لانه لم يسمح لمخلوق ان يفعل شيء ضد مشيئته، لانه والا ده هو رب العالمين لن يقدرك على فعل المعصيه ان لم يكن يشاؤها سبحانه، لكن شاء منك من اجل الاختبار. واضح الكلام ولا لا؟ دعينا يقول ومن اضل سبيلا واكثر ممن يزعم ان الله شاء الايمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئه الكافر مشيئه الله. ينفع الكلام ده؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن ربنا، ولذلك هنبين مساله اخرى عشان افرق بين المشيئه الكونيه والاراده الشرعيه. ربنا اراد اراده شرعيه، والاراده الشرعيه هي المحبه والرضا. المحبه والرضا، اراد الايمان ولا لا؟ واراد الامور الطيبه واراد المعروف وكره سبحانه الكفر والمعاصي وكره كما كنت كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. مش كده؟ وقال عن المنكرات كلها بعد ما ذكرها سورة الشفراء المكية، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك ايه؟ مكروه. يعني شيء ربنا بيكرهه، مش مكروه اللي هو اقل من حرام، لا، ده ربنا بيكرهه. يبقى ربنا اللي بيحبوش بيكرهه، يبقى في امور ربنا يحبها ويرضى عنها. ولذلك قال ايه؟ ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكره يرضه لكم. يبقى الامور التوحيد وكل لوازم التوحيد واعمال الايمان الله يحبه، كل الامر به واباحه يحبه. الامور التي نهى عنها بكرها كان سيئه عند ربك مكروه. طيب يبقى امرنا اوامر شرعيه، يبقى الاوامر الشرعيه افعل ولا تفعل، يبقى كل اللي امرنا ان نفعله محبوب له ولا لا؟ نعم. وكل اللي نهانا عنه ايه؟ مكروه له. طيب اما امرنا بهذا يبقى دي اوامر شرعيه ودي نواهي شرعيه، لكن منا من يفعل ومنا من لم يفعل. طيب مشيئة الكونية كل ما وقع شاءه وكل ما لم يقع لم يشاءه. فنيجي نقول ابو لهب اراد الله منه شرعا ايه؟ الايمان، وكره منه شرعا ايه؟ الكفر. لكن كونا الله يعلم ان ابو لهب هيكفر ولا هيؤمن؟ هيكفر. يبقى لو جاء يكفر ربنا منعه من الكفر، يبقى في الاختبار والابتلاء، يبقى ربنا اذن له كونا ان يكفر، امتحان فكفر. فهنا تعارض المشيئه الكونيه مع الاراده الايه؟ اراد الايمان شرعا ولم يشاه كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى المشيئه الكونيه شاء منه الكفر ولكنه لم يريده منه ولم يرضى عنه شرعا. واضحه؟ واضح. تتفق الإرادة الشرعية مع المشيئة الكونية بإيمان المؤمن. الله أمر الصديق ولا لا؟ فآمر الصديق وشاء الله منه هذا وإلا لم يقع، فشاء منه الإيمان. يبقى شاءه منه كون ووقع كون وهو يريد ويحب إيه؟ شرعا. لكن مثلا على سبيل المثال شاء الله ألا يوجد إنسان معين، شاء الله الا يوجد انسان، يبقى ما تواجهش. وفي نفس الوقت ربنا عز وجل اراد الايمان من الناس، يبقى اراد الايمان من الناس جميعا. الشيء الذي لم يقع كونا لم يشاءه، والشيء الذي يقع شاءه، والشيء الذي يرضى عنه ويحبه اراده شرعا مش كونا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيوضح الكلام ده الشيخ فيقول: فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله تعالى، طب هما هنا الكلام اللي قالوه ده صح ولا غلط؟ صح، لو شاء الله ما أشركنا، فعلا لو شاء الله ما أشرك المشرك، لكن شركهم وقع بمشيئة الله ولا ضده؟ بمشيئة. طب هم استدلوا بهذا الكلام، فربنا رد عليهم وقال لهم ايه؟ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك ما قالش فعل، قال كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، وان انتم الا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. فان شاءوا، معنى الكلام ان يقولون كذب الذين من، الكلام ده ما بيقولوه ما بيقولوش احنا اشركنا البعدة بمشيئة ربنا الكونية، يبقى بيقولوا الكلام ده ليمدحوا به الله، لا، دول بيقولوا هذا الكلام عشان يرتبوا امر خطير، بيستدلوا بالقدر على الشرك. فبيقولوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ما معنى هذا الكلام؟ يقولوا طب انتوا جايين تقولوا لنا حلال وحرام ليه؟ وجايين تنهونا عن الشرك ليه؟ طالما ان الله شاء الشرك كونا فهو يحبه ويرضى عنه. ولذلك يقول في سورة الأعراف إيه عن هؤلاء المشركين أنهم قال وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أباءنا صح مضبوط وجدتم عليها وذلك القرآن أقرار لنقطة الطيب وجدوا عليها أباءنا قال والله أمرنا بها ما فكتش بدي قالهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ثم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا إذا أنتم كذبين في هذا الكلام. فهنا لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا الكلام ده حق ربي إيه باطل لأنهم يقصدوا من وراءه تكذيب الشرع. ولذلك قال لهم إيه؟ كذلك إيه قال له كذب أكلامكم ده معناه إيه إنكم بتريدون أن تكذبوا شرع الله وتكذبوا الأنبياء فيما أتوكم به كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إننا أرضى يعني ربنا بقول عندكم علم إننا راضي بكفركم قل هل عندكم من علم زي ما قالوا إيه أما قالوا إيه في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ده والله أمرنا هل ربنا أمركم بقى للشرك قالوا ما هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة مش حد يحتج على الله الحجة مين؟ فلو شاء لهداكم أجمعين يردوا عدوني طب ما هو قال لهم فلو شاء لهداكم أجمعين مع أنهم بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا بس هم ما قالوهاش ليستدلوا بيها على توحيد الله في الربوبية ما بيثبتوش هنا المدح لله فربنا يقول لهم إيه؟ زي ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا والله يعلم إنك لرسوله عشان لحسن لما يجي بعد يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يفتكروا إن ربنا بيكذبهم في نبوة محمد قال لك لا جملة اعتراضية كده والله يعلم إنك لرسوله لكن هم كذابين في الكلام اللي بيقولوه لأن اللي على اللسان ما وافقش اللي في القلب فلابد كلمة الاحتراز فدي جت للاحتراز فقال ايه والله لانه لو قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كاذبون في ايه في نبوة محمد قايل لك كده من الاحتراز ها والله يعلم انك لرسول ما احناش محتاجين لعلم مش قال الدول ولذلك يقول الشاهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قائما بالقسط اولو العلم مش اولو الجهل ولا اولو النفاق ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لو كذبك العالم كله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا اذا ما احنا شدي حاجة الى شهادة مين المنافقين فقال ايه والله يعلم انك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبون هنا نفس الكلام قال لهم لكن ايه فلو فعل هداكم اجمعين صح بس انتم قصدكم من كلمة الحق هنا الباطل اللي هو التكذيب فقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فهنا قد سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ده في الأنعام وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا برضو صوت النحل ورد عليهم بعد كده وقال لهم ايه عشان يبقى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أنتم كذابين لأنهم هدفهم بهذا الكلام الطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام قال لهم لا لو كان كلامكم صح ما كنتش أرسلت رسل تحق الحق وتبطل الباطل في آية 33 على طول نتكلم عن أرسال الإيه الرسل قال وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ناس بتتخرص والخرص اللي هو الإيه التحنين التحنين عارف حتى عندك عندنا حاجة في الفقه اسمها ايه الخرص خرص الايه خرص الزكاة اما يجي مثلا الرجل الذي يريد ان يأخذ الزكاة لبيت المال المسلمين يقول لك يا هو رجل خارج شغلته كده يجي يخمن ويقول لك النخله دي تجيب كم ورق من التمر واخد بالك ويقرصها صح. لكن بالنسبه للخرص في الامور العمليه دي جيده، لكن الخرص في الامور الشرعيه والغيبيات الامور الغيبيه والعقليات والقضايا العقائديه هذا ايه؟ قال قتل الايه؟ الخراصون. قتل الخراصون. فهنا قال ان هم الا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى. لماذا ذمهم؟ لماذا ذمهم؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله. وكذلك ذم ابليس واحد يقول الله لو انا بيجيب الشبهه خلي بالك لان لسه بيقرا الشبهه. قال فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى كذا فقد ذمهم الله تعالى. لماذا؟ حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئه الله. يعني يشكل هذا لانهم اعترفوا بالمشيئه. وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى اذ قال رب لما اغويتني لأزينن لهم في الارض. يا رب بسبب اغواءك ليا. طب هو الاغواء من ربنا ولا لا؟ ايوه من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال نوح ولا يدفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. فابليس قال رب لما اغويتني. ده كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. وهم قالوا لو شاء الله ما اشركت. ايوه صح لو شاء. طب دي جت الحجه ليه؟ انا جاوبت لكن بنقرا اشكال بقى هنا وهنشوف الشيخ هيجاوب. قيل قد اجيب على هذا باجوبه من احسنها انه انكر عليهم ذلك. لماذا؟ لانه محتج بمشيئته على رضاه ومحبته. وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعل مشيئته يعني الكونيه دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. كلام طيب وده اللي قلناه مش كده ولا لا؟ يبقى محب يربطه بين هذا وبين رضاه. كون ان ربنا سيدنا نشرك والعياذ بالله في الارض ونعطى يبقى راضي عننا. زي ما قلت لك واحد بيشرب سجاير واحد في البيت عنك ما انت راضي عن اللي بيعمله. فكون يسرقوا ويشركوا ويعملوا ويفعلوا يبقى راضي عنها. لا لا قال لك لا لا لانه اراد هذا كونا ولم يرده شعر عنه. والا لما ارسل الرسل ولما انزل الكتب. الجواب الاول قلناه. الجواب الثاني او انه انكر عليهم اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره. ينكر عليهم اعتقادهم ان المشيئه دليل على الامر عشان يفرق بين الايه؟ المشيئه الكونيه والامر الايه؟ الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. او انه انكر عليهم معارضه شرعه انهم بيعارضوا الشرع وامره وامره. انكر عليهم معارضه شرعه وامره معارضه الشرع والامر الذي ارسل به رسلا وانزل به كتبه بقضائه وقدره. ما هو الرسل اللي ارسلوا كانوا بالقضاء والقدر مش كده ولا لا؟ والجهاد في سبيل الله يكون قضاء وقدر وقطع رعاديه ان شاء الله يكون بالقضاء والقدر. مصر احتجتوا بالقضاء والقدر على الشرك خلاص هنحتج عليكم بالقضاء والقدر على ايه؟ على قطع رقابكم. ومن مش كده؟ من بدل الذين فقتلوا واعتقت على رقبة الواحد يبقى ايه؟ الكلام ده ايه؟ شرعي ولا لا؟ وكم في نفس الوقت؟ ولذلك شوف بص الاستدلالات الطيبه. قال فلم يذكروا المشيئه على جهه التوحيد. يعني هم لما قالوا لو شاء الله ما اشركنا او ابليس لما قال فبما اغويتني ما كانش يقصد التوحيد الله ولكن كانوا يقصدوا ايه؟ اللف والدوران علشان يحتجوا على الرسل بشركين ويظلوا على ما هم عليه من معاصي. لكن ده ابليس قال فبما اغويتني ويعتبر ايمان هؤلاء المشركين ابليس لانه قال له فبما اغويتني. تعالى على ادم قال له ايه؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الفرق؟ هذا عطى وذاك عطى. ابليس قال ايه؟ بما اغويتني. التاني قال ايه؟ بذنبي ظلم انا اللي ظلمت يا رب نفسي. مش انت يا رب اللي اغويتني. بص الادب مع الله. لكن هنا قال له فبما اغويتني يبقى امامهم في الاستدلال ابليس لاعناق الله. فقال
فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني ما قالوش هذا الكلام يقصدوا مدح ربنا، وإنما ذكروها، ذكروا المشيئة معارضين بها لأمر الله الكوني وقضائه وقدره، وإنما ذكروها معارضين به لأمره الشرعي، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال ربنا كتب علي السرقة أعمل إيه؟ فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يعني هو جاي يقول له سلقت يا عمر ما تسكنش علي الحد، قال له ليه؟ قال له ربنا شاء كده، يعني أنا أقدر أغالب مشيئة ربنا؟ ربنا شاء علينا، قال له إحنا برضو ما نقدرش نغالب مشيئة ربنا، ربنا قدر إذا ستتع إن شاء الله، وأقطع واتقطعت القضاء والقدر والشرع. واخد بالك من الأئمة يعني بيقول لك حاجة، إن كل الأمور دي كلها وردت في عصر الصحابة برضه، يعني المشاكسات جاي وردت، مش جاي برضه واحد قبل كده بيقول له عمر بن الخطاب أول مرة أسرق، قال له ما قائدة، قال له أول مرة أسرق بغلطة ومش هتعود، فرد عليه عمر قال له لو كانت أول مرة ما قضحك الله، اقطع لو أول مرة عمر ربنا ما يفتح أبدا كان سفرك. فبعد ما الراجل اتقطعت ايديه واتحسنت وكده راح جاي عليه علي بن ابي طالب قال له هسألك سؤال، بس بإيدك اتقطعت وخلاص مش هنرجع لك، بالله عليك قول له اول مره، قال له دي المره رقم 14. فكانوا ائمه وكان عندهم فهم ووعي ودرايه، هو عارفين ودارسين الواقع وعندهم فقه واقع باطل، يعني ما كانوش مش عندهم فقه واقع. فهنا بيقول ايه؟ يشهد لذلك قول الله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يعني قبل ما يفعل الفعل الشرك أو غيره، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟ فإذا لما عملت البعيد الجريمة وقعت مخالفا لامر الله، هل انت كنت اطلعت على الامر على القدر او على اللوح المحفوظ؟ لا ما اطلعتش. انت داعي ما جيت تعمل هذا العمل تغرب الحره، مش كده وقعت في الجريمه وخالفت شرع ربك سبحانه وتعالى، هل هذا الامر يسكت عليك تعاقب عليه؟ يقول ده موجود في اللوح المحفوظ، ايش عرفك؟ يعني انت دلوقتي الاذان اذن تخش المسجد ولا ما تخشش؟ الله يعلم وكتب هذا، لكن هل حد كتفك ودخلك المسجد؟ هل حد كتفك ودخلك الخمره وهديناه ان نجتهد؟ واخدين بالكم؟ نعم. فإن قيل فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليه السلام بالقدر اذ قال له اتلوموني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم حج موسى اي غلبه بالحج. عندي دي هتوقف علشان الكلام في احتجاج ادم على موسى هيطول، والوقت احنا طولنا، نكتفي بهذا القدر ونقف عن هذه الحجه لان فيها علم، يعني زياده علم وكلام طيب، نتوقف عندها ان شاء الله تبارك وتعالى. لو في سؤال ولا حاجه. ده انا قلت نفس اخونا بيسالني بيقول لي هل هناك مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه ورضا كونيه؟ انا جاوبت. في ناس بتكتب الاسئله باسماء الدرس او الاراده الكونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه، ما المصير؟ هدايه ام لا؟ اراده كونيه ليس لهم هدايه واهتدوا بالشريعه، ما المصير؟ مش فاهم يعني ايه. ممكن يعني اتوقع تقصد ان ربنا اراد اراده كونيه انه لم يرد لهم الهداية واهتدوا، مش هتيجي يعني لهم لا، كلامك مش هتيجي. ما المصير؟ هداية ام لا؟ الله عز وجل ارسل الينا الرسل وانزل الكتب وهدانا، الهداية الشرعية كما تجيء بردات، اول حاجة التبيين والتوضيح، ودي اللي يملكها مين؟ الرسل والدعاء، انك لتهدي الى صراط المستقيم، وصح. لكن وضعت الامر خلاص، اقيم الصراط المستقيم لاهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، الكلام ده منتهي خلاص كويس. علشان الانسان يهتدي محتاج توفيق من ربنا، ولذلك قلت اياك نعبد وايه
وإياك نستعين، نستعين بك يا رب على العبادة. التوفيق من الله عز وجل ده لو علم الله فيك خيرا لوفقك، لو علم، فلو وفقك يبقى ده تفضل منه عز وجل فضلا، ولو لم يوفقك يبقى عجز، لان علم فيك انك لا تستحق. ولذلك يجي في القران ايه؟ فلما زاغوا ازاغ، يبقى الزيغ جاء من الكفر الاول، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وكذلك ايه؟ يقول لك ونقلب افئدتهم وابصارهم كما ايه؟ لم يؤمنوا به اول مره، يبقى في الاول هو اللي رفض. فماذا كانت النتيجة؟ عوقب بالختم على القلب، ولذلك تصبح القلوب تعرض الفتن على القلوب كعرض الخطيرة عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تكبر، وبعد ذلك تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود مربد كالكوز مجخان، الكوز المقلوب عمره يتملي، هو اللي نكته هو اللي قلبه. ولذلك قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران ده أبد القلب، فكيف ينفذ منه الخير والهدى؟ يبقى مين اللي عمل في نفسه كده؟ الانسان البعيد، فعاقبه الله جزاء وفاقا. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو فتح قلبه، والفتح القلب ده امر بايدك انت ولا يعني انت ساعه ما يقعد ممكن تعمل ده، كان الرسل يكلموهم يعملوا معاهم ايه؟ يضعون اصابعهم في اذانهم صباحا واستغشوا ثيابهم عشان ما يسمعش. يجي الرسول يقرا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، عشان ما يسمعوش البدايه، لا يسمعوا ولا يوصلوا لهم. يبقى هؤلاء لما يغلق على القلوب ويختم عليها، يبقى عدل من الله ولا ظلم؟ ربنا عز وجل ليس في حاجة ان الان يظلم احدا، ربنا الغني هيظلمك ليه؟ اني حرمت الظلم على ده الانسان الفقير المحتاج، ربنا هيظلمه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اخي يقول لو ان رجلا فعل شر ثم طلب من الله التوبة مع العلم انه يعلم ان فعل الشر يا اخوانا ظبطوا الخط شوية يعني. ثم فعل الخير فشكر الله على انه كتب ذلك له مع علمه كذلك لان الله اعطاه المشيئة على فعل هذا الخير، فهل هذا الرجل عقيدته صحيحة؟ يعني لو انسان فعل شر ثم طلب من الله تعالى التوبة مع العلم انه يعلم ان فعل الشر مش عارف ايه ارادته، يوافق ارادته ان فعل الشر يوافق ارادة الله عز وجل؟ يعني صاحب السؤال، صاحب السؤال نعم انت صاحب السؤال، قول بقى بتقول ايه؟ قول سؤالك ايه؟ كويس،
هو يعني ان انا اتلاقى في السيارة ما كتب عليها دي السيارة ولا لازم اوقع عليها دي بإرادة، انا كنت طالع عليها إرادة اللي هي البسيطة ولا البسيطة ما يعني في الشر ده كويس، هتوصل إلى الله
نعم
كويس، وبعد كده مثلا عملت ايه؟ او كنت طالع وقفت ايه؟ وانا لما ربنا كتب لي السيارة ده ولكن اعطاني المشيئة ان انا اعمل
لا الا اخوات اعتقد كالاتي، نصلح التعبير شوية. انا لما اجي افعل خطأ، وطبعا كلنا مخطئون، بفعل الخطأ لضعف نفسه، والخطأ ده ساعة ما بيعمله الإنسان بيكون جاهز، ما بيذكرش ما تقول، يعني الإنسان لأن ربنا عز وجل قال وبين إن الإنسان الذي يفعل الشر بيفعله عن جهالة، جهالة قدر الله عز وجل، وبقى الإنسان ضعفت نفسه فارتكب الإثم، فلما ارتكب الإثم يعلم كويس قوي إن هذا الإثم ارتكبه هو بنفسه بقدرته الشخصية، بنفسه الأمارة بالسوء بذنوبه، لكن يعلم جيدا انه لو شاء الله ان يفعل ما يفعل، مفيش شيء يحدث في الكون الا بايه؟ بمشيئه ربنا. عن الانسان ده يفرح، الايد مش هتتمد لو لم يشاء الله بتتقطع، واخد بالك ولا لا؟ الخلايا تفرح، ما تشتغلش غير باراده الله ومشيئته الكونيه. يبقى الانسان عشان يذنب ما كان قادر ربنا ان يختم به الارض ولا يرتكب الذنب، فمشيئته الكونيه انه شاء الارض لكن لم يكن يرضى عنه سبحانه وتعالى.
لكن انا فعلت الذنب ده لان انا ايه ظلمت نفسي ظلما كثيرا واني انا نفسي امر بالسوء واني ربنا عز وجل عنده الخير كله والله هو الذي تاب علي فتوب. فتجد نفسك دخلت من باب الفقر التام وربك هو الغني. افهم الامر بهذا الاسلوب. يبقى مشيئتك انت ليك مشيئه مخلوقه والمشيئه خلي بالك انت الفعل عشان يتعمل لابد من حاجتين اراده جازمه وقدره تامه. من الذي اخبرك؟ الله. ما هو اللي خلق القدره والمشيئه. يبقى عندك اراده نفسها. من الذي خلقها؟ الله. وده خلق عند عين العباد. فخلق القدره التابع مع الإرادة الجازمة الله عز وجل. فأنت الفعل لكن الفعل ده كان من نفسك الأمارة بالسوء وكان اختبار وكان امتحان من ربنا أقدرك عليه اختبار وامتحان لكن أقدرني عليه. واضح الكلام. ولما الإنسان يسعى الخير الخير بقى كله من عند الله عز وجل. لكن تقول ما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني إيه من نفسك؟ يعني من نفسك الأمارة بالسوء. وما أصابك من إيه؟ من خير أو من حسنة فإيه؟ فهذا فضل من ربك سبحانه وتعالى. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله منا من الله. وما أصابك من سيئة فمن فعل نفسك لأن النفس هي التي تأمر بالسوء والعياذ بالله. لا ما فيش حاجه اخونا اللي بيعمل في مجال تصوير الاوراق والمستندات ويديله بعض الطلبه لكتاب جامعي لكي يصوره لهم بشكل شخصي فلا ده حرام او حلال. لا يجوز ان شاء الله اذن المؤلف لما يكون الانسان هيتاجر ويقلق عليه يجي واحد ياخد كتاب ويعمل منه نسخ عشان يكسب من وراءه ده ما ينفعش. لكن ان كان هيعمل نسخه لنفسه شخصيه هذا ليس فيه شيء ان شاء الله تعالى. بس والله لقيت مشكله الاساتذه الجامعيين مشكله اخرى لان هو بيجي كل سنه يغير ويقدم ويأخر في الكتاب والكتاب كله يعني ما هوش يعني من بنات افكار سياسه يعني لان مساله اصل ولازم برضه ما احنا الاصل ولازم كل العلوم ويفرض على الطلبه ان هم يشتروا الكتاب. دي مساله برضه فيها امور غير اخلاقيه بالنسبه لاساتذه الجامعه نسال الله السلامه. يعني واضح الكلام. فممكن يكون مثلا بيقرر عليك السنه دي كتاب كذا يجي السنه الجايه الكتاب عنده 13 فصل يخليهم 10 ويجي السنه الجايه يخليهم 10 فصل بس يشيل 3 ويحط 3 يبقى عنده 3 ستيب عشان يخلي الكتاب يطبع 10 مرات في كل سنه. ما تقدرش انت تستفيد من الكتاب بتاع السنه اللي ايه اللي قبلك قبل ويقدم واخر ويجيب بعض الفصول ويحط حته هنا وقال بتحس بص انت لقيت صفحه دي مش هي الصفحه غير الكتاب. واخد بالك ولا لا؟ فمشكله يعني ربنا يسلم يعني. لكن هنا مشكله لان الفرق والشبهات التي تطرح علينا بشكل واسماء جديده مع قله علمنا واول مشاهدتنا لا يحصل ما لا يحمد عقباه مثل العلمانيون وغيرهم. ما انا بقول يا اخواننا حاجه مهمه ابعدوا عن الشبهات. ما تعرضش نفسك للشبهات. يجي لك بعض الاخوه يقول لك بدخل على البال توك واقعد اسمع كشاف واسمع مش عارف ايه واقرا ايه واسمع ايه. انت قريت ايه في دينك ولا حاجه. طب بتدخل على اماكن دي ليه؟ يا اخواننا ما تدخلش وتعرض نفسك للبلاء ما لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يعرض الانسان نفسه للفتنه او لما لا يطيق من البلاء. تيجي تعرض نفسك للشبهات ليه؟ خطر. خطر يا اخواننا هذا الكلام. لو جات لك شبهه عارضه تعال عارضها. لكن انت ما تروحش تقعد في اماكن معينه وقال لي كذا 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 اجاوبك يجي لي ثاني يوم وسمعت ودخلت خلاص هتعرض دينك للايه؟ للشبهات وللقيل والقائل. فما تعرضش دينك لها. ويجي فصل ان شاء الله نتكلم عنه كيفيه التعامل عند اهل السنه والجماعه مع الشبهات. أخونا اللي سب قبل كده القدر يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه. يعني هذا والعياذ بالله أمر مكفر تتوب إلى الله تبارك وتعالى لأن سب القدر والقدر ده فعل من أفعال الله تبارك وتعالى. فسبه يعني يعتبر كفر والعياذ بالله. لا يجوز هذا. فتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكسب من الأعمال الصالحة. يعني مش قضية إنك أنت تتوب وخلاص كلمة
وإنما تبدل أعمالك بالصالحات، تكسب من الصالحات إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل ويقول هل يجوز تسمية المولود بالسعيد بإضافة الألف واللام؟ لا، هذا من أسماء يعني لا يجوز الأسماء اللي هي يكون فيها شيء من المدح أو الحكم على الإنسان، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وسميت مرة نهاهم عن هذا وسميت بإيه؟ بزينب. ففي أسماء بيكون فيها مدح شديد لنفس الإنسان أو حكم عليه، هذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة وكلكم جميعا. مسجد بين المقابر وجاء وقت الصلاة ليصلى به، يعني إيه وقت المقابر؟ يعني إيه بين المقابر؟ يعني هو في قبر أو هو في داخل القبر ولا في منطقة مقابر؟ لو كانت في منطقة مقابر والناس ساكناها وبعيد عن القبور بحيث ما فيش قبر منه أو هو مقام على قبر، يعني لا يصلي فيه إلا لما يكون الأمر فيه اضطراري، لكن ما يجوز ان مسجد بين القبور يجعل لك تصلي فيه دائما، يبقى امر للضروره لما تكون مضطر للصلاه فيه ان شاء الله. بماذا نفهم معنى التجديد في هذا العصر؟ يعني ايه التجديد؟ انا لا افهم من عباره التجديد الا قول الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الامه امر دينيا. يعني ايه يجدد امر دينيا؟ يعني مثلا على سبيل المثال احنا كنا في عصرنا اللي احنا فيه ده كانت الصوفية مع الشيشة ومغربلة في دماغ الناس كلها، وعبادة القبور والزارات وكل البدع دي كلها، والناس بتذكر على المنابر احاديث ضعيفة وموضوعة، بس ضعيف كمان لو استشهدوا بيكوا مية مية، كانت احاديث موضوعة واكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كامل عن الشرع، حتى الشرع كان بعيدا، مش هنقول عن الحكم في البلدان بالنسبة لأولياء الأمور، لا، ده بالنسبة للناس، الناس نفسهم حضروا الشرع، فجاء علماء على رأس هذا القرن فجددوا أمر هذا الدين. فنجد واحد الشيخ الألباني بيت مسألة دلوقتي أصبح مسألة حديث صحيح وضعيف، تقيس مسألة معروفة لدى عامة الناس، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ بقى العامة يسألوا الكلام ده، الكلام ده يا إخوانا من مثلا من 50 سنة ما كانش في حاجة اسمها حديث صحيح وضعيف، ولو كان واحد من الخطباء المكلفين بالخطابة الرسمية يسألوا حديث ضعيف ولا ده الموضوع يقول لك يعني ايه ضعيف وصحيح، ما يعرفش هذا الكلام، كانوش بيدرسوه، الأحاديث ما كانتش بتدرس، يعني هذا الكلام كان قبل الشيخ الألباني والنهضة الحديثية الكبرى التي قام بها، بالطبع ما كانش هو الأساس فيها، وإنما كان في البداية الشيخ رشيد رضا، ثم جاء من بعده الشيخ احمد شاكر، فلما ان جاء الشيخ الالباني نزع غرقا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، نزع غرقا فاصبع علم الحديث وصل لرجل الشارع في عهد الشيخ الالباني رحمه الله عليه ورضي عنه ويجعله ربنا عز وجل في ميزان حسناته. يعني علم الحديث الشيخ رشيد رضا لفت انظار الناس فيه، فجاء تلميذ الشيخ العلامة أحمد شاكر فحقق ما استطاع أن يحققه من كتب، ولكن لم تصل النهضة الحديثية إلى أوجها في زمان من الأزمنة إلا في زمان الشيخ ناصر الدين الألباني، ناصر السنة، أسد السنة بحق رحمة الله عليه. أصبح بل عيال صغارين قاعدين على الأرصفة بيدعوا أنهم محدثين دلوقتي، يعني يكفي عيال صغارين كده في العشرينات ممكن يقول لك محقق كتب ويدخل بصدر جامد قوي يحقق كتب، طبعا اقصد اخرين كتب الشيخ الالباني صحيح الجامع وضعيف الجامع وروايه الغليل و بس بقيت امر طيب، يعني احنا فرحانين من الناس بقيت تعرف يعني حديث صحيح وحديث ضعيف، طبعا دول مش محددين ده كلام مجازا يعني واخدين بالكم، لكن هذا الامر انا بقول الكلام ده ليه بوسع فيه عشان نعرف ما معنى كلمه مجدد، يجدد لهذا، وذلك الشيخ ابن باز لما سئل عن المجدد قال الشيخ الالباني مجدد هذا العصر، واخدين بالكم؟ وقال بعضهم حتى المجدد مش شرط يكون في العلوم كلها، ممكن يكون في علم دون علم، يعني وذلك تجد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ومن قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب قولوا عنا وانتبهين قولوا كما تشاءون، ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد لهذه الأمة أمر دينها بالفعل ويكفي قضايا العقائد. والعقائد ما وصلتش الرشيد رضا إلا على طريق مدرسة محمد بن عبد الوهاب، خدوا بالكم من هذا الكلام التسلسل، إلا على طريق هذا الإمام رحمة الله عليه. الشافع أكرمه الله بالالتزام وأطلق لحيته، ولكنه واجه ضغوط كبيرة جدا عليه من والديه أولا وفي مدرسته ثانيا، فإن المدير يمنعه من دخول المدرسة بلحيته وأدبه بإبلاغ الشرطة. طب ما يبلغ الشرطة؟ يعني مش عارف أنا يعني إيه يبلغ الشرطة؟ أنت يعني معاك مخدرات؟ ما يبلغ الشرطة؟ يعني أنا دلوقتي قاعد مرتاح أبوجع بعربية الشرطة جاي تاخدني عشان راجل مرتاح؟ إيه الكلام ده؟ قولوا كلام عاقل، كلام عاقل يعني. لا مش من حقك. أخي بيقول لي قلتم في المحاضرة أن الملائكة تكتب ثم تطابق ما كتبته بما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أن المولود إذا ولد وكر الله به ملك كتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد، فهذا الملك لم يعلم ويخبر بعمر الإنسان، وهذا العمر أصبح ثابت لا يزيد ولا ينقص. نرجو الإفادة والتوضيح. يا إخواننا في نقطة، أنا لما بتكلم بقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بتكلم في الأعمال ذكرت الآية، فكنت بمثل بهذا الأمر إن الملائكة ما بتكونش على علم كامل بما في اللوح المحفوظ منذ الأول، وحصر ولا لا؟ هذا الكلام ما فيش تعارضي بحديث يتكلم فيه جزئية أخرى. أما مسألة كتابة أجل الإنسان، فبرضه كتابة أجل الإنسان يكتب أجله مرتين. هل اجله لو ذكر الرحم لو وصل الرحم او لا؟ هو قال اجله فقط. هل اجله قال حاجه واحده بالنسبه للملائكه ولا من الممكن ان يكون الايه الامرين؟ ما هي دي المشكله يا حبيبي، نفس معرض لنفس السؤال، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الحديث مش هيكون نص في هذه القضيه يقطع علينا حل الاشكال او ايضاح المساله، وانما ما اثير في النصوص السابقه سيصاب في نفس الايه؟ أجله. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبته، وعنده أم الكتاب. وقال لكل أجل كتاب يمحو الله، يقولنا يمحو الله ما يشاء ويثبت بالنسبة لأجل الناس. ما هو قال لكل أجل كتاب وقال له يكتب أجله، واضح الكلام ولا لا؟ يبقى نفس الكلام برضه، أجله إيه؟ يكتب عند الملائكة، أجل الإيه؟ المعلق والأجل المبرم، لكن عند الله ما فيش معلق، عند الله شيء واحد. لكن بالنسبة للملائكة نفسهم بيكون الأمر فيه إيه؟ من باب إظهار علم الله عز وجل، ما فيش حد يعلم العلم الكامل إلا الله عز وجل. أخونا بيقول قال لي أحدهم أن الله في كل مكان ولا يصح أن يكون في السماء لأن السماء حادثة، وإلا أين كان الله قبل أن تكون السماء ثانيا للسماء والسماء حي؟ يا إخوانا ومعنى كلمة الله في السماء يعني جوه السماء. الله كلمة تفيد معنى على، فقول الله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، هل في جذوع النخل هيشوف آخر وهو مدخله جوه ولا في بمعنى على؟ في جذوع على جذوع النخل عليها كده، فكلمة على في السماء يعني على السماء، واخدين بالكم؟ وإلا مفيش شيء مخلوق يحوي ربنا عز وجل، الله هو بكل شيء فقير، فربنا لا. فكلمة في السماء، كلمة السماء في اللغة المقصود ده العلو مطلق العلو، مش مقصود السماء المخلوقة فقط، وإلا فإن الله عز وجل فوق السماء السابعة المخلوقة. ولذلك بعض الشيخ بيقول عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى يعني ايه سدرة؟ يعني شجرة نخل اذان ورقوات كاذان الفيرة. ليه شجرة نخل؟ لان النخل بالذات بيزرع عند العرب بيحتاج مياه كثيرة، فيبقى في نهاية البذر وبداية الخرف. فالسدرة في المكان ده ليه؟ لانها بتفرق بين عالمين، عالم الشهادة وعالم الدنيا، لان هي في السماء السابعة. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وأعلى الجنة وأوسطها الفردوس الأعلى، وصفه عرش الرحمن. فسدرة المنتهى نهاية الخلائق، بعد كده انتهت السماء السبعة وانتهت الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ففي شيء مخلوق بعد كده.
واضح يبقى تقول تحويه السماء. يعني ايه تحويه؟ مخالة المخلوقات. ثم بالنسبة لكل ده بالنسبة لله، كل السماوات السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث، والكرسي مخلوق، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في ثلاث، والعرش مخلوق، والعرش لا ينسب طبعا لله عز وجل، لأن الله لا أول له ولا آخر. هذه أمور ما تقدرش تتكلم فيها، واخد بالك ولا لا؟ فكل ده بالنسبة لله مخلوق والله الخالق الجليل. يبقى بس ما حد ايه وحد ايه والكلام ده واضح ولا الكلام فيه شيء صعب؟ الذي ولد كافرا وعاش في بيئة الكفر وكان يعبد الله من وجهة نظره الكافر حق عبادته. يعني طب مش هتنفع حق عبادته؟ حق عبادته لم يكن ربنا الامر ولم يتعلم بطبيعة الحال شرائع الاسلام مثلنا، فإننا مسلمون ولم نعلم من غيرنا من أهل الكفر إلا أنهم أهل كفر، وهم أيضا يعلمون أننا أهل كفر أيضا وهم الذين على الحق. يعني هم ظنين كده، وهذا لو ولد على الإسلام لكان مسلما، فما ذنبه إن ولد على الكفر ومات على الكفر ولم تصله أيضا شريعة الإسلام؟ لا قصة طويلة، بس خلاصتها في حاجة واحدة بس. هذا الإنسان إما أنا يعني أنت دلوقتي لو علمت شغال إيه مثلا يقول لك أنا شغال في مهنة كذا، لو سمع ان في مهنة تانية بتدر دخل احسن منه بيبيع بيته وبياخد زواجات مراته وبروح يتاجر في النص، مش كده ولا لا؟ المهم يغير مهنته وغير كل شيء عشان الفلوس. ممكن يسيب بلده ويروح بلد تانية يهاجر في استراليا عشان الفلوس، لكن طريق الدين عرف ان في رسول جهل وبيقول ان الدين ده باطل، وبقول ان الشرائع نسخت بمجيئي، ولا ذلك ولا هبصر ولا هعبر ولا هنظر اليه اصلا، واقول على ذلك في عقله. يبقى هذا الانسان قد يكون انسان في زماننا الان لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، ده موضوع تاني، هذا له حكمه عند الله عز وجل ويختبر ويمتحن يوم القيامه لو ما سمعش عن محمد عليه الصلاه والسلام. لكن والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل النار. واجب عليه انه يعرف الحق ويبحث عن الحق. ما انتوا عاملين بتسالوا بتغربلوا بتنخشوا في كل شيء، هو ما يبحث ليه؟ ما بينحث في كل شيء، اشمعنى في الدين؟ يقول لك دين الاب ودين الام ودين الاباء والاجداد والاعمال، ما انت خالفت ابوك وامك في كل حاجه. ابوك كان بيلبس جلابيه تلبس بدله وجرافات. ابوك كان ساكن في بلد انت ساكن دلوقتي في جاردن سيتي. ابوك خالفت ابوك في كل شيء، ابوك كان فلاح انت دكتور. الا الدين. ويقول لك يا عم ده ابويا ده دقه قديمه. ويخلي ابوك كل حاجه الا في الدين. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يعني شو مش فاهم يلعب في نفسه كده؟ يخلي بابوه وابوه دقه قديمه وامه دقه قديمه كل كبيره وصغيره. كل حاجه عم تشوف منه بالله يا عم ده جيل عدك ده كبر دماغك الا في الدين. مش هو ده اللي بيحصل؟ طب ما تخلي برضه ابوك دقه قديمه وابحث وناقش ولا ايه؟ برضو يا اخوانا كل اللي بيسأل عن الكتب المصورة على الكمبيوتر، مع العلم ان الكتب يمنع اصحابها وينشروها تصويرها من على الكمبيوتر. انا اللي بقوله في العلم كذلك، العلم مش ملك الحد، العلم مش ملك الحد، لكن ما يجيش انسان ياخد كد انسان وبعثه ياكل هو من وراء عيش، لكن تستفيد منه كعلم ماشي. يعني كتاب لعالم من العلماء تيجي تصوره عشان تستفيد انت بيه، لان العلم مش ملك الحد، لكن تيجي تاخد العلم ده تتكسب انت من وراءه ما يجوز. يعني انت محاضره زي المحاضره اللي احنا قلناها، اي انسان ده صورها او سمعها او يجوز له، ده علم قال مش من حق اي حد ان يمنعه ولا ينكر الا باذن القائل. لا خد سجل، مش من حق حد يكتبه، لكن تروح واخده انت وتبدا تنسخ منه وتعمل لنفسك حقوق طبع وتبدا انت تبيع وتشتري وتكسب من ورائه، لا يجوز. لو كان هذا الامر يبقى مين اولى بيه؟ صاحبه. واخد بالك الكلام ده؟ يبقى الحقوق الفكريه والعلميه كذلك. يبقى انت لو هتستفيد وحدك تصور الكتاب لنفسك، لكن تصور وتعمل منه وتطبع وتكسب انت باي حصر انت اكلت اموال الناس بالباطل. لكن لو هتاخد الامر خاص بنفسك هذا لا شيء فيه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.